متشرف بيك يا استاذ ابراهيم، ومبسوط جدا وممتن ان حضرتك شرفتني. لكن بقى لي مده كبيره نفسي ان حضرتك تيجي نجري حديث كده مع بعض، فبشكرك ان حضرتك معانا النهارده يا فندم.
انا اللي بشكرك على الدعوه الجميله دي، وانا عارف قيمتك كفنان وكاتب، وعارف ان هتبقى حلقه عظيمه جدا.
الله يخليك، تسلم لي. ما هو يمكن ده دخل، يمكن اخش كده في حاجه على طول في صلب الادب. ايه الفرق سوبريم بين القصه والروايه؟ يعني في ساعات يقول ان ده قصصي، او بكتب مثلا انا بكتب روايه وبكتب قصه. ايه الفرق بين الاثنين؟
الفرق بسيط جدا. ماركيز عنده، جابرييل ماركيز عنده تعريف انا بحبه قوي، فبيقول ان القصه القصيره زي عمود مسلح بتعمله، اما الروايه فهي عماره متعدده الطوابق مختلفه السكان، يعني عارف. وده الفرق. القصه القصيره ما بتستحملش شخصيات كتير، ولا تستحمل زمن يعني كلام كتير، ولا اكتر من عقده او حبكه اذا حبيت. واحيانا ما بيبقاش في عقده ولا حبكه، بيبقى الروايه تبدا من الاخر وتنتهي في الاول، يعني القصه القصيره قصدي. اما الروايه فبتتعدد فيها الشخصيات، وبتسمى تتعدد فيها اللغات. الموظف ليه لغه، والعامل ليه لغه، والقاضي ليه لغه،
كصوت ليه
ولغه ولهجه، والست الفاضله ليها لغه، والست العاهره ليها لغه. تعدد اللغات ده هو اللي بيصنع شكل الروايه. لكن ما ينفعش الروايه، الناس دلوقتي في الاف الروايات كلها ناس بتحكي، الكاتب بيحكي بيعتبره عارف كل حاجه، والحقيقه لا. الحقيقه ان احنا مفعول بينا ككتاب، الشخصيات اللي بتاخدنا تمشينا زي ما عاوزها، واحنا نعمل الشكل الفني في الاخر. فالفرق بين الاثنين كده، ان القصه قصيره عمود تصب مره واحده، اما الروايه فهي عماره متعدده الطوابق.
لو قلنا يعني انا اول مره اعرف ان المقصود بالقصه هي قصه قصيره، مش ما ينفعش في روايه كبيره تبقى اسمها،
لا. في بقى الروايه النوفيلا،
النوفيلا
الروايه القصيره
هنتكلم
عليها. الروايه النوفيلا القصيره اللي هي بين القصه القصيره والروايه، فيها زمن برضو ممتد، لكن ما فيهاش تعدد شخصيات، فيها حادثه رئيسيه، فيها شخصيه او اثنين او ثلاثه وكده يعني.
وتتراوح
وبتبقى من 100، بتبقى 20000 كلمه، 30 اقصى حاجه 30000 كلمه يعني كده بتاع.
واعتقد كمان انه في نوفلات اكتر تحولت الى سينما اكتر من روايات.
في طبعا لكن روايات برضو كتير جدا في العالم تحول. السينما اصلا قامت على الروايه، وفي مصر السينما ظهرت جدا في الروايه. يعني لما بدات اول فيلم ناطق كان زينب، يعني بقى اول كان اول غير ناطق، وبعدين بقى ناطق، وعملوا روايات جميلة جدا
من 1900 بقى وبس
وانت جاي يعني، وعملوا روايات جميلة جدا وكانوا بيعملوا تعريب لروايات أجنبية، بس كانوا ساعتها بيكتبوا الأصل. يعني حتى حسن الإمام لما عمل أفلام عن روايات أجنبية كان بيكتبوا الأصل، ده اختفى.
ما هي شيء أخلاقي.
طبعا بالضبط كده،
يعني 100%.
فلما تشوف مثلا في الخمسينات معظم الأفلام مأخوذة عن روايات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي. بعد كده لما ظهر عبد الحليم عبد الله بقى لجأوا اليه، وبعدين لما نجيب محفوظ بدأ في الستينات ياخدوا منه شغل، بدأ يظهر رواياته كلها تقريبا اتعملت، بس كان في سينما، كان الانتاج الخاص حتى لما تم التأميم كان بيبقى 80 فيلم 70 فيلم في السنة، فيهم كل الأنواع، أفلام للتسلية وأفلام جدة وأفلام موضوعات عظيمة، يعني مش نوعية واحدة غير دلوقتي 10-15 فيلم كلهم في الحارات وعن الصيع وعن كده وبتاع. فاختفت الروايه واختفت السينما يعني.
وده اللي بيفسر ان كتير جدا من الاعمال او معظم الاعمال العظيمه في السينما هي اصلها
روايات.
بعتقد لان الروايه اتبنت في وقت طويل، يعني انا باخد السيناريست او المنتج بياخد عالم جاهز
بالظبط
يبسطه بشكل السيناريو.
حتى لما ظهرت الموجه الجديده في فرنسا في الخمسينات والستينات، المخرجين الموجه الجديده كانوا هم اترفو وغيره، كانوا هم اللي بيألفوا الافلام نفسها، هو اللي بيعمل القصه والسيناريو كل حاجه. بعضهم كتب روايات، بعضهم كان كتب روايه، وبعدين وامتدت بقى لامريكا الظاهره دي وطلع منها كوبولا وغيره وبتاع. لكن بعضهم كتب روايات، لان الحكايه مهما كان السيناريو تاليفك في حكايه، في حكايه، وبعضهم كانوا كتاب روايه او كتبوا روايات. ف فالعودة للرواية يعني حتى داود عبد السيد لما عمل أفلام هو اللي عمل السيناريوهات، عمل فيلمين نجحوا جدا زي الكتكات وفيلم تاني عن خيري شرابي، ده كتكات بريم أصلان وخيري شرابي أصلهم روايات وهكذا يعني،
وسرق الفرح
وسرق الفرح وكده يعني. فالرواية معين ومصدر عظيم جدا، بس اللي يدرك ذلك وهي اللي قامت عليها السينما، مش عشان احنا نعمل رواياتنا خلاص الزمن عدى باللي زي مش اشكال يعني، لكن في اجيال بتكتب
في اجيال عمر ممتد
في اجيال بتكتب يعني
انتاج ما شاء الله
في اجيال بتكتب يعني
ممتاز يعني. وده كمان بياخدوا خلاص صوت الشخصيات بين، فسهل على الكاتب انه ما يبقاش صوته هو
بالزبط.
يعني المشكله ان في السيناريو لو حد ما بناش شخصيات، في ناس كتير السيناريو يقول لك ده السيناريست هو اللي كاتب كل الحوار، صوت هو
لا ما ينفعش صوت،
ففكره انك تبني شخصيه وتبث فيها روح
طبعا
دي
طبعا دي وده ده انا مسميه الخطا الجميل، ان هو خطا بس شكله حلو، ان ياخدوا كوتيشنز من الشخصيات يعتبروها كلام المؤلف، لا دي كوتيشنز قالوها شخصيات، اللي مسجون واللي بهربان واللي عم بيقول برؤيته في الحياه، كذلك السيناريو حوار الشخصيات مش حوار المؤلف، ده هو مش بيتقمص، هم بيتقمصوه
بالظبط،
فبيبقى بروحهم بتلبسه
بالظبط،
فبيتكلم زيهم
بالظبط،
وبعدين ينقم من وتعب نفسي لما بيخلص السيناريو زي اللي بيخلص رؤيه الجن، انا مين انا ده ولا ده ولا ده ولا ده،
كانه حصل عمليه ولاده وفي فراغ
بالظبط وانا مين بقى في دول كلهم، انا الست دي ولا الولد ولا محدش بيدرك الحكايه دي، هي متعه بعذاب جميل يعني بس هي متعه.
هل ضروري الكاتب اي كاتب في مرحله ما في عمره او في يعني في ابداعه انه يحدد او من الاول هو بيكتب لاي نوع من المتلقي؟ يعني انا بكتب للعامه او بكتب للنخبه او بكتب حاجه للي عندهم نسبه معينه من الثقافه، ده لازم الكاتب يحدده ولا نوع الروايه هو اللي بيملي عليك؟
هو الأدب أشكال، في الأدب البوب اللي تلاقي فيه مثلا رواية بوليسية ورواية المخابرات والساينس فيكشن خيال علمي، هنا الكاتب بيحدد يكتب لمين، فبيكتب عادة للتين إيجرز اللي هم تحت العشرين، إنما الأدب العادي بقى مش عاوز أقول الأدب الرفيع لأن كله أدب رفيع، الأدب العادي ما بيحددش لمين، اللي بيحدد مين يقرأ هو القارئ نفسه، ممكن ما تعجبوش الرواية أو تعجبه، إنما الرواية شكلها وبنائها بتعمله الشخصيات والكاتب. إذا الكاتب اللي بيكتب الأدب العادي مش عاوز الأدب الرفيع لأن التاني مش التاني رفيع، حط في دماغه مين يقرأ هينزل بقى لجهة تانية، يكتب بوب يكتب ساينس فيكشن يكتب مخابرات يكتب كده، فدي الاسم الحقيقي. يعني مثلا أجاسا كريستي على سبيل المثال أهم رواية رواية البوليسية، وزعت مليار نسخه في حياتها، قد اللي وزعوه كل دي اتش لورانس وجويس وكل كتاب الانجليز، بس ما حدش حط من قيمه التانيين لان ده ادب ليه قراءه ودول ليهم قراءه. اللي بيقرا روايه بوليسيه على الكورنيش ممكن يسيبها ويروح ما ياخدش باله، انما اللي بيقرا روايه لنجيب محفوظ او بتاعها هيبقى خايف عليها الدم منه يعني، عارف.
لكن الروايات البوليسيه مثلا زي حضرتك قلت اجاسا كريستي وانتاجها غزير جدا وكانت قصصها
طبعا
مشوقه وجزء وكلنا تربينا على على هل دي عليها ده يسمى ادب برضو؟
نوع من الادب،
نوع من الادب،
نوع من الادب، لكن دراسته تختلف لان البناء بتاعه بقى على حبكه مدققه جدا
وفي بناء هندسي
غير
زي السيناريو
بالظبط مختلف عن الروايه العاديه، مختلف يعني.
اللي بيعمل كاتب يعني ناجح او بيطلع روايه تفضل في ذاكره التاريخ، هل في اسلوب حياته هو بيتبع هواه وبيتبع الشغف لما يكون موجود ولحظات معينه وبيعاني في الحته دي، ولا في مدرسه اللي انا الالتزام بوقت ما انا بقعد على المكتب من 11 ل 4 ولازم هكتب، ففي الالتزام ده هو اللي بينجح، ولا ان انا اخدها كرحلة شخصية؟
هي مسألة نسبية، المسائل الإنسانية دي مسألة نسبية، وكل واحد ليه تجربة. يعني نجيب محفوظ مثلا تجربته كان انه يقوم من الصبح بدري يكتب 3 ساعات وينزل يتمشى وكده وبتاع. جيل ثورة 19 كان منظم غير جيل ثورة يوليو اللي جه بعد كده، جيل ثورة 19 يحقق نجيب محفوظ كان منظم، جيل ثورة يوليو كان ملهي في حاجات كتير جدا. يعني نجيب محفوظ كان عايش بمرتبه 7 جنيه ولا 8 جنيه وعايش، انما بعد ثورة يوليو بقى مش عارف تعيش، ودلوقتي مش عارف تعيش خالص.
وكان مشتغل في الصحافة في وقت ما هو يكتب
بالظبط بالظبط. فالصحافة بعدين متأخر قوي يشتغل في الأهرام، متأخر قوي خده في الأهرام،
ثم تفرغ
بعدين. وهو كان منظم جدا، بيروح الشغل ويروح يكتب الفجر، قبل يوم يكتب الفجر ويروح الشغل، منظم جدا. انا دي الأسبية بين كاتب وكاتب. في كاتب يعني مثلا انا كنت اقعد مع نجيب سرور فريش yeah. نجيب سرور يقعد من 12 الدور ل 12 بالليل بيشرب بيره وبتاع، كنت اندهش بيكتب ازاي وامتى هذا الشعر العظيم.
بس هو ده شخص اصلا يعني مختلف
تماما. انا بقول لك هي نسبيه
كائن تاني خالص.
ورغم كده كان بيكتب شعر عظيم ومسرح عظيم جدا رغم هذا في الساعتين اللي بيفوق فيهم. امتى بقى الله اعلم. انا عملت لنفسي نظام من زمان قوي، لان حسيت ان الموهبه هي اللي بتدفعني للكتابه، مش مزاجي، مش انا غوي اكتب، الموهبه اللي دفعاني.
طب ده اكتشاف هايل.
فلما
لانه هي حاجه تقريبا في النص
بالظبط. فلما عرفت حسيت بان الموهبه اللي دفعاني، نظمت حياتي حاولين تخدم الموهبه. فرفضت مثلا لما اشتغلت ان انا اكون مدير الا بالصدفه سنه ولا اتنين واستقيل من الاداره
كصحافه او
كده، عشان ما رضيتش اشتغل في الصحافه، عشان ما حدش يصحيني من النوم يقول لي الحق في حادثه روح شوفها. انا عاوز انام براحتي واقوم براحتي، واخد بال حضرتك. اشتغلت في وزاره الثقافه 35 سنه تقريبا، رحت 35 مره واخد بالك، وعلى طول باخد اجازات او كده او بتاع، لان انا حياتي حددتها الليل للفن والنهار للمقالات، ومع الليل اسمع موسيقى كلاسيك. بعد 12 بالليل ابدا اكتب، بعد 12 بالليل لغايه ما يطلع الفجر.
وجنبك
الموسيقى الكلاسيك شغاله، وبانام واقوم ما فيش مرتبط بشغل، واقوم براحتي. فده اللي خلاني انجزت حوالي اكتر من حوالي 25 روايه دلوقتي، وخمس ست مجموعات، وغير بقى المقالات جمعتها في كتب 10 10 كتاب يعني. فنظمت حياتي على كده. رفضت كل يعني، اشتغلت مره رئيس تحرير سلسله كتابات جديده 4 سنين واستقلت، رئيس الصحافه العامه في الصحافه الجمهوريه 3 سنين واستقلت، اطلس في الكرور كان اخر 6 سنين ما كانش بروح الشغل خلاص منتهى. برفض اي منصب، لان المنصب تليفون ما بيبطلش يدق في البيت من الموظفين والمشاكل بتاعته، فبيشغلك وفي صراعات على الوظائف.
صح.
فانا مالي من الصراعات دي. انا فاكر مره في الصحافه الجمهوريه وانا مدير الصحافه العامه، حصل مؤامره من صحفي كبير قوي، كانش يحبني يعني من كتاب الستينات، لان رواياتي محققه شغل هو مستغرب يعني. فقدر مع رئيس الجهاز الصحافه الجمهوريه عشان يمشيني ويجيب واحد بدالي يمسك الصحافه العامه. كاتب ده في كتاب الايام الحلوه. فانا يوم نازل من مكتبي عند علي ابو شادي، كان هو ماسك السينما الدور التحتيه، مكتبه اشرب معاه قهوه، علي ابو شادي الله يرحمه اللي بيشتغل في الرقابه وكان ناقد سينمائي.
صح.
فبقول له يا علي بشرب معاه قهوه، قال لي على فكره في مشكله، رئيس الجهاز في ضغط عليه من فلان وفلان، عاوزين يمشوه ويجيبوا فلان وهو مش قادر، خايف منك. قلت له خايف اني هات ورقه. قال لي هات ورقه. رحت كاتب السيد رئيس الجهاز رجاء الموافقه على نقلي من الثقافه الجمهوريه الى هيئه الكتاب، ورحت نازل. قال لي، قلت له انا مش عاوز اشتغل، ما اللي عاوز يمسكها يمسكها يا سيدي، انا مالي، انا عاوز اروح ادرس مستر حاله بقى حر في نفسي باستشاره ولا ده. ونزلت للراجل المدير كان حسين مهران، جاله ذهول. قلت له انت شغل نفسك ليه؟ انا ماسك المنصب بالعافيه، مش عاوز منصب، انا عاوز افضل كتاباتي. وراح رحت ماشي. وده اللي خلاني انجزت مع الليل وسخرت حياتي كده. جات لي فرص كتير لما سافرت السعوديه مثلا، قعدت سنه ما طولتش رغم الفلوس كتير جدا، انما انا كنت عاوز شقه، كنت ساكن بقى عازب مع عزاب، عاوز شقه لوحدي اتجوز بقى بيتي اللي يجي لي يجي بمعاد، ما يبقاش البيت مفتوح كده، تعرف شقه العزاب دي مفتوحه. فقعدت سنه وجيت ما طول، يقول لي انت مجنون، قلت لهم مش عاوز فلوس، انا عاوز بس اخد شقه ايجار، وخدتها في امبابه،
ويبقى عندي حريه،
وعندي حريه ومحدش يجي لي البيت الا بمعاد، مش قاعد شقه مفروشه كل اللي مروح بالليل يعدي عليا،
ولا اصحاب ولا
ولا اي صحاب، لازم
تحترموا الحدود اللي حاجه
بالظبط. ترى متجوز وعندك هتخلف بقى وكده، عندك ولاد خلاص انت هنا. وجيت عشان اكتب بس، وسبت الفلوس. ياما مجلات تعرض عليا شغل اقول لهم لا مش عاوز، انا بكتب في مجلتين كفايه عليا قوي، ما بكتبش كتير عشان افضل الروايه. يعني زمان فاكر حادثه ظريفه قوي، مش حادثه حكايه يعني، رجاء النقاش الله يرحمه كان بيجمعنا عنده في دار الهلال كل اسبوع، ورجاء كان كريم قوي
جدا
يعني، لما نقعد عنده يجيب اكل وشرب وكده وبتاع، وكان بياخد مننا قصص ومقالات بينشرها في مجله عربيه اسمها قضايا عربيه وفي الدوحه وغيره. كان ساعتها في السبعينات، الكلام ده 74 و75، كان ساعتها اي مكتب في مصر هنا بيراسل بره بيديك في القصه او المقال 15 جنيه. رجاء كان بيدينا 100 جنيه
قيمتها في الوقت ده
كانت كتيرة جدا. 15 جنيه 3 بدل هيلد يعني مش لو حبيت تشتري 3 بدل تشتريهم واخد بالك. الرجاء بقى كان بيدينا 100 جنيه في 74 حاجة جبارة جدا. فمرة قابلني عبد الوهاب الأسواني كان دايما حريص
عشان ينشرها في
مجلة عربية
في دولة عربية
قضايا عربية أو في الدوحة قصة أو مقال بس
فالفلوس طبعا أكتر
100 جنيه. رجاء كان جميل عظيم جدا. فمرة قابلني عبد الوهاب الأسواني كان دايما يروح كان قاعدة كل أسبوع أنا كنت أروح مرة كل شهر مع إن القاعدة على حسابه والأكل وشرب كل حاجة. فحد من القاعدين بيقول له هو ليه ابراهيم عبد المجيد بيجي مره كل شهر؟
ما انا كنت هسالك برضه.
فرجاء قال له ابراهيم عبد المجيد بيجيب المقال او القصه وياخد ال 100 جنيه يحس انه اغنى واحد في العالم ما بيجيش الا لما يخلصها.
اوكي.
وانا كنت كده فعلا.
فتستخدم ده عشان
افضل اقعد اكتب بقى لغايه ما تخلص الفلوس وابدا افكر في النشر. لما لو مشيت على سكه الفلوس كان بقى حالي غير كده. كانت سهله جدا لكن انا متعتي في الكتابه هي الاساس وربنا بيكرمني باللي ماشي حياتي وخلاص.
وهل فعلا الكتابه او الموهبه هي حاجه لو ما مارستهاش وحطيت فيها وقت والتزام وجهد وعرق ومشاعر ان هي بالوقت تصدي وتبعد؟ يعني لو ما ينفعش حد يكتب حاجات تجاريه مش حاسس بيها ويكتب في اوقات روايه
لازم يبقى من قلبه. لازم يبقى عارف الموهبه بتحتاج صقل الموهبه
بالظبط.
يعني مثلا لما يكون عندك حاسس انك عاوز تكتب سيناريو لازم تقرا تاريخ كتابه السيناريو والشكل الامريكي والشكل الاوروبي وتبقى عارف السيناريو بكتب ازاي والصوره والحوار وكده وبتاع. الروايه نفس الحكايه عشان تكتب روايه الافضل تقرا تاريخ الادب وتاريخ المذاهب الادبيه. ايه الفرق بينك
تقصد بايه بتاريخ الادب عشان انا عايز اعمل حاجه زي كده
تاريخ المذاهب الادبيه. ايه الفرق بين الكلاسيكيه
في العموم
دي مدارس
الانواع والانماط
مدارس. ايه الفرق بين الكلاسيكيه والرومانتيكيه والواقعيه والواقعيه الاشتراكيه والواقعيه الجديده والعجائبيه وهكذا؟ دي مدارس في رؤيه العالم. يعني انت مثلا في الروايه الكلاسيكيه القديمه توصف الشارع زي ما هو لكن في الروايه الرومانتيكيه بتوصف الشارع زي ما انت حاسس. يعني عارف زي ما انت حاسس. في الروايه الواقعيه برضو نفس الحكايه تنشر زي ما هو لكن في الروايه الرومانتيكيه لا زي ما انت حاسس. الواقعيه الاشتراكيه بتسخر كل حاجه لفكره الاشتراكيه وده بيبوظ الادب. لذلك اللي كتبوا في روسيا ايام ستالين والتزموا بالواقعية الاشتراكية ما كتبوش ادب حلو. لما اللي خرجوا على الادب ده هم اللي خدوا نوبل وهم اللي عملوا لا قبل ديسبيس كمان كان ديسبيس قبلهم اللي هو عمل كرامازوف مثلا اخو كرامازوف وغيره ده كرامازوف ده ديسبيس اللي عمل
بس ده
اللي الفيلم اللي عمله عمر الشريف
لورنس العربي
لا غير ده كمان انا هفتكر انا بقيت انسى دلوقتي
كل مصر كلنا بننسى
فظهر مجموعه من الكتاب عملوا ضد الاشتراكيه بقى ينشروا بره الاتحاد السوفيتي وبعضهم خد نوبل وكده وبتاع لان الاشتراكيه الواقعيه الاشتراكيه بتحدد الانماط. يعني مثلا في الخمسينات ظهر كتاب محمود امين عالم وعبد العزيز انيس كان في معركه كبيره جدا الفن للفن ولا الفن للمجتمع. فكان عبد العزيز انيس
دي معركه هايله طبعا
عبد العزيز انيس ومحمود العالم مع الفن للمجتمع يعني بقى في افكار سياسيه وكده وبتاع. الناس الثانيه كان مع الفن للفن. مين اللي انتشر؟ ظهر عشرات الكتاب يكتبوا قصص واقعيه في اشتراكيه. يعني مثلا الغني هو الظالم المدير هو الظالم يعني عارف مين بقى اللي انتشر؟ يوسف ادريس اللي ملوش دعوه بده اللي عمل قصص انسانيه جدا. واحد نفسه يتكلم في التليفون شغال عند العمده نفسه يتكلم زي العمده راح ماسك التليفون وقال له انت مين؟ قال له انا ابوك يا عمده راح حط التليفون
زي تشيكوف برضو
نفسه بالظبط. ما هو قراه وتاثر بيه واخد بالك وعمل بقى قصصه. فهو اللي خد المجد كله والباقيين معظمهم راح اختفى يعني اعمالهم بقى. وحتى العالم نفسه وده شيء عظيم جدا في يوم من الايام كتب كتاب عن نجيب محفوظ انا نسيت عنوان الكتاب بس ده اعظم كتاب عن نجيب محفوظ كتبه محمود امين العالم. الكتاب ده عن الشكل الادبي عند نجيب محفوظ. هو ده استاذ الموضوع كتب عن الشكل الادبي عند نجيب محفوظ وعلاقته بالموضوع درس عبقري في الكتابه.
واعتقد ان انا طبعا زي ما... كده اعتقد ان في انه عنده في وقت ما غير
طبعا لما كبر بقى والنضج بقى فعمل الكتاب العبقري ده. دايما انا يعني اشير اليه للاسف نسيت اسم الكتاب يعني نسيت كتير بعد العمليات اللي عملتها الجراحيه وبتاع. فعاوز اقول لك ان هو تاريخ الادب هم فيه سؤالين كيف تكتب او ماذا تكتب كلنا مشتركين فيها
دي اهم حاجه فيها ان ما فيهاش لمن تكتب
بالظبط. اه ماذا تكتب كلنا مشتركين فيها، هنكتب عن الحب، عن الكره، عن الضياع، عن السفر، عن السجن، عن المرضى، لكن كيف تكتب؟ هو ده الادب. ولذلك قرايه تاريخ الادب بيخليك تعرف تحط رجلك فين، تبدا بعد مين. يعني انا فاكر وانا عندي 16 سنه انا اكتشفت موهبتي وانا عندي 14 سنه، فبقيت عمال اكتب قصص كتير قوي واقراها لاصحابي وفرحان بنفسي قوي، لغايه ما حضرت ندوه لمحمد منظور الله يرحمه، محمد منظور الله يرحمه في اصل ثقافه الحريه عن المذاهب الادبيه، كان عندي 16 سنه، واتكلم هو عن المذاهب الادبيه بقى الكلاسيكيه والواقعيه والحاجات. طلعت بطلت اكتب
بدون مقاطعه. الحاجات اللي كتبتها كتير دي كانت ببكاره
تلقائيه جدا وجميله، بس
موجهة.
لا عيل صغير وبيكتب فرحان باللي بيكتبه،
بس ساعات ممكن تعمل حاجات عبقريه لك مش محدد.
انا اكتشفت بعد كده مثلا ان انا كاتب في واحده منهم ان في واحد سجنوه تحول لصرصار وطلع من السجن. لما كبرت قريت كافكا وطلع لصرصار، وكنت شغال كان عندي 15 سنه، واخد بالك؟ للاسف القرار دي كلها راحت مني مع الزمن. يعني لما قريت محمد لما سمعت محمد منظور توقفت عن الكتابه، وقعدت اقرا تاريخ الادب بقى، وبدات 3 4 سنين وكتبت قصه قصيره.
يعني توقفت 4 سنين تقرا
في تاريخ الادب ورحت كاتب قصه قصيره مشترك بيها في نادي القصه في اسكندريه بمسابقه على مستوى الجمهوريه، ففازت بالجائزه. كان عندها 23 سنه
23
ساعه ما طلعت النتيجه، او 22 سنه، ففازت بالجائزة الأولى على مستوى الجمهورية، ونشرت كاملة في الأخبار على صفحة كاملة مع مقدمة لمحمود تيمور عنوانها هذا قصاص موهوب وكلمتين عن القصة. قصة اسمها حلم يقظة بعد رحلة القمر، وكلها فيها بقى إيه ستريم اوف كونشنسنس، تداعي شعور وكده وبتاع. وقررت اسيب اسكندريه بقى، حسيت ان انا جات كبير بقى، وقلت اخلص جامعه واسيب اسكندريه، لان انا ما دخلتش الجامعه بعد ثانويه عامه. انا ليا رحله كده غريبه شويه،
انا احب نعرفها طبعا.
لما خدت الاعداديه 61 كان والدي هيطلع معاش 62، والمعاش بتاعه كان مرتبه مش هيكفي اخش جامعه. السنه والاعدادي مصاريفهم سهله 3.30 قرش او 3.5، انما الجامعه كانت 18 جنيه، فمش هقدر ادفعها. قررت ادخل صنايع واطلع اخد دبلومه اشتغل وذاكر ادخل اداب، لان انا عاوز اوجه حياتي كلها للادب.
كنت واخد القرار ده من
61
وحددت هدف بعيد،
حددته وفاكر اليوم ده. امي خدتني في حضنها، امي خدتني في حضنها وتعيط تقول لي خش ثانوي اللي جايب 85%. كنت متفوق دايما
عشان تعجل بانك تقدر تجيب ايراد،
عشان ما اصرف على نفسي وعلى البيت وعلى نفسي. ودخلت صنايع خدت دبلوم 64، كان بقى مصانع كتير اشتغلت بعد شهرين كهرباء. فاشتغلت في الترسانة البحرية وذكرت ثانوية عامة ودخلت اداب انتظام مش انتساب، لان كان سني اقل من 21 سنة.
بالتوازي مع 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 شغلك؟
مع شغلي
كخريج صنايع.
خريج صنايع. واخترت كنت شغلت مدرس في مركز تدريب شوية. لما خدت الثانوية العامة نقلت نفسي في محطة كهرباء، على اساس محطة كهرباء اشتغل وادية بالليل واروح كلية الصبح، وبقى كل اصحابي فرحانين ان انا شغال بالليل بدلهم.
شلت عنهم
طول الشتاء واطلع الكلية. وكان رئيس الجهاز على يحبني قوي، ناس عظيمه كتب عنه في كتاب يا ابن حلوه لما تنزل لي قصه علقوها في روحه الشرف في الترسانه البحريه. ايه الناس دي راحت فين؟ وكان يروح نفخر ان ابراهيم عم جيد عندنا، وكان محمد عفه ده اللي اصبح وزير بعد كده النقل، كان لما يجي القاهره في مؤتمرات اقتصاديه ياخدني معاه يقول له الشاب ده هيبقى كاتب مهم جدا وانا عيل صغير. ناس تانية خالص يعني كاتب عنهم في ايام حلوه.
ده تعتبر في اي حقبه؟
في الستينات. في الستينات. وسبت بقى الترسانة دخلتها وهي انا كان تعييني فيها 532 رقمي، سبتها 74 وهي فيها 14,000. شوف قد ايه بقى تعيينوا اللي كنا بنبنيها، كنا بنبنيها كانها وطن.
وحضرتك تحولت بقى الى
خلاص الاداب بقى، وجيت على القاهره بقى. جيت على القاهره قالوا لي تعالى اشتغل في الاهرام في 5 دقايق في الاخبار، اعرف انجليزي كويس، هتتعين في 5. قلت لهم لا، هروح اشتغل في حته ما اروحهاش، هروح الصحافه الجماهيريه، اغيب براحتي عشان ما حدش يصحيني من النوم ويدي لي مشوار. انام براحتي واقرا براحتي. ورحت لسعد الدين
وهبي فيها في يعني مرونه في الوقت،
مرونه في الوقت. رحت
لكن شغلك الشاغل انك تلاقي وقت،
الاقي وقت اكتب. مش عاوز اخش صراعات في اي نوع من الشغل. رحت لسعد الدين وهبي اول مره اشوفه، دخلت السكرتير قلت له عاوز اقابل الاستاذ سعد الدين رئيس الصحافه الجماهيريه. دخل قال له في شاب عاوز يقابلك من اسكندريه. دخلت قال لي، قلت له انا من اسكندريه وشغال في الترسانه البحريه وعاوز اشتغل هنا. انا شرط 5 6 قصص بس 4 بس، في الهلال والمجله والطليعه. قال لي الطليعة، قلت له أنا شرط قسطين، قال لي اكتب الطلب دلوقتي. رحت كاتب الطلب راح موافق عليه.
الله
على طول رحت منقول في قصر الريحاني. جيت على قصر الريحاني بقى، كان أحمد الحوت اللي رحمه مدير القصر، وسامي صلاح ماسك المسرح. فاشتغلت بالليل بقى من 6 ل 9 بالليل، وحياة بقى وظيفة كلها في رؤيه هنا القاهره بقى،
وعندك طول النهار
فاضي وبعد
والليل من بعد
10 بعد 10 نسهر كلنا بقى في الحسين والسيده زينب وكل اللي تخيله بقى، او في البيت ويجي بقى
كان بيتلم بقى الادباء والمثقفين
السبعينات، الشعراء السبعينات كلهم، عمنا رمضان وحلمي سالم وجمال القصاص كلهم طلعوا من القصر ده من ندوه كتير بتاعتهم كلهم حد او اتنين وهكذا يعني.
ده عصر ما كانش نجيب صور موجود ولا
كان نجيب كان موجود في الفريش، كنت دايما معاه هو امل دونول وحيتر عبد الله، ده كنت دايما بشوفهم يعني وحبهم جدا.
كان نفسي اكتب سيناريو عليه وجمعت كل حاجه
بس انا كاتب عنه مقالات مهمه في مقال مهم في ايام الحلوه
شخصيه جدا
وكان
مر بتجارب
خرافيه طبعا ايام انا مش عاوز احكي عنه هنا بقى، الكتاب موجود فيه كل حاجه، بس القعده ما نجيب كانت سحر. وقال لي امل ودونول يعني الله يرحمه يعني، يعني امل دونول ده اول
سنة انا بعشق كتاباته وبحاول احفظ شعره.
81 كان مسافر بعد ما عمل اول عمليه سرطان وخد راحه، سافر بيروت وسوريا، فقال لي عاوز حاجه من هناك. قلت له انا عاوز انشر مجموعه قصص بره مصر، اول مجموعه ليه. قال لي هات
ده وحكيت بقى كام سنه وقتها.
81 كنت بقى كاتب اتعرفت يعني، كان دخلت
في الثلاثينات
اخد لسه في الثلاثينات، انا مواليد 46 يبقى على 80 34 35
كنت يعني. مهتم انك ان شغلك يطلع بره
فديته مجموعه قصص اسمها مشاهد صغيره.
بمعنى يترجم ولا
لا؟ ينشر في سوريا او بيروت
في الوطن العربي.
فديته مجموعه قصص اسمها مشاهد صغيره حول سور كبير. بعد
حول ايه يا فندم؟
حول سور كبير. بعد اسبوعين لقيت وانا في الشغل بتاع السويتش بيقول لي في واحد تحت اسمه امل دونول عاوز يقابلك. قلت له امل دونول واحد ماشي. فنزلت له خدته في حضن الحمد لله على السلامه. امل قال لي تعالى، رحنا قعدنا بقى في ستيلا، قال لي المجموعه بتاعتك اديتها لهم في وزاره الثقافه في سوريا،
وكان معروف وقتها جدا
طبعا امل دونول كان شاعر كبير. قال لي المجموعه اديتها لهم في وزاره الثقافه في سوريا وهتنشر بعد 3 شهور. وفعلا نزلت وبعتوا لي $500، اول $500 ياخدهم في حياتي من نشر.
ده هم دلوقتي
ساعتها.
ده هم ثروه دلوقتي.
ثروه دلوقتي. كان اول مجموعه هو اللي نشرها لي بره يعني كان ممكن واحد غير اللي عايشين المجموعه علي، وما فيش بسيديهات ولا حاجه، ده ورق فنشرها لي يعني، واخد بالك. انا حظي حلو يعني، لما نشرت روايه واثنين وبدا الهجوم عليا من جيل الستينات، مش هجوم مباشر، هجوم يعني قطاع عيش في المجلات وبتاع، حظي حلو.
حظي حلو هجوم يعني من الدولة العميقة سياسيا يعني،
لا من الكتاب المنافسين. الكتاب المنافسين اللي في مراكز مهمة الصحافة يعني،
ففي غيرة فنية
فمش
قادر يلعب معك إلا في وظيفتك
بالضبط. فكان حظ حلو يطلع لي ناس مش في دماغي، منهم سمير سرحان ما سابنيش أبدا، منهم فاروق حسني اداني التقديرية واداني التفوق، منهم مثلا محمود درويش سنة 84. محمود درويش كان جاي مصر سنة 84 بعد ما طلع من بيروت بسنة واثنين. قابلته كنا
ندوة فرنسا أو أمريكا
عايش في باريس ساعتها. كان عايش في باريس بقى. قابلته في التجمع وكان عامل له سهرة كبيرة قوي. بعد السهرة قلت له يا أستاذ محمود أنت ما تعرفنيش، أنا شرطت 3 روايات صغيرين، روايتين ومجموعة قصص، والعلاقة مقطوعة بينه وبين بيروت يعني وبين لبنان وكده، فأنت ما قريتيش بس أنا بقرا لك. أنا عاوز أنشر رواية كاملة في الكرمل، مجلة الكرمل دي كانت أهم مجلة أدبية. قال لي الكرمل أنا عمري ما عملتها. أنشر رواية. قلت له بص هحكي لك عليها لما قابلك وأنت حر، ابقى ارميها لو ما عجبتكش.
كان عندك الطموح ده؟
فقال لي قابلني بكرة 9 الصبح في الفندق، 9:05 ما تجيش. قلت له ماشي. هو كان كده يعني محمود درويش.
ده واضح جدا.
رحت له 9:05 لقيته في اللوبي قعدنا. اديته الرواية، قلت له الرواية دي فيها مشكلة معايا. ان انا اديتها لثلاث ناشرين او اربعه
بعود،
لا كل ما اديها الناشر اروح اخدها تاني يوم بحس ان روحي طلعت معاه
يعني، خدها ينشرها
فاروح
اخدها فتروح تبوظ
اللي اتعملت تاني يوم. كان اسمها الصياد واليمام، اللي اتعملت فيلم صياد اليمام بعد كده.
السبب ايه؟
السبب ان انا كنت حاسس ان روحي في الروايه دي،
فلازم تاخد
لما تطلع من البيت
لازم تاخد حق يعني تواجد معين.
كنت بحس لما تطلع من البيت روحي طلعت
اصلا
والله العظيم. فقلت له انا بديها لك عشان انت هتسافر. فقال لي طب هاتها، اذا عجبتني هنزلها العدد الجاي، ما نزلتش تعرف لما عجبتنيش ما تسالنيش هرميها. قلت له ماشي. العدد الجاي كان عدد 11/84 من الكرمل، وكان اول عدد يدخل مصر بعد ما سمحوا بالاتصال ببيروت والفلسطينيين وكده وبتاع، بعد سادات ما مات باربع سنين. ومدبولي كان ليه فرشه في الشارع كده الله يرحمه الحاج مدبولي. قعدت الف حوالين الفرشه لقيت الكرمل موجوده، خايف امسكها ما الاقيش فيها الروايه. الف في الحاج مدبولي في يا استاذ ابراهيم عاوز ايه؟
قادر تتفاجئ
مش قادر عاوز ايه يا استاذ ابراهيم؟ اقول له معلش معلش معلش. ولفت مره واثنين وبعدين رحت موطي فتح الغلاف لقيت المقدمه محمود درويش الروايه ابراهيم عبد المجيد.
الله
خدتها جري على البيت
باحساس خرافي
خرافي. روايه كامله في الكرمل باعظم مجله ادبيه انتشرت في العالم العربي انتشار فظيع وعظيم جدا. ومحمود درويش حبني جدا بقى ينشر لي كل خص بعد كده ويجي مصر سواء جايب ندوه عامه او حاجه مهمه سريه يتصل بيا اشوفه. والفلسطينيين يحيى يخلف واحمد دحبور وكلهم يحسدوني يقولوا من حسدك على محمد درويش ليك. اكتشف كاتب
كان راجل
والله كان كاتب عظيم
وحقيقه في تعامل
كاتب عظيم وعارف قيمه الادب. مفيش مصلحه بينه وبينه، ايه المصلحه اقدر اعمل له ايه انا؟ بس هو حس ان انا بكتب حاجات مختلفه غيرها. وتلف الايام وتعملت فيلم بقى الصياد والايمان وكده. وبعدها طبعا ده عمل فجوه بينه وبين كتاب الستينات لانه حاسس ان انا سبقتهم في حتت كتير
وهم بادئين قبلك.
اه وهم بادئين قبل بدات الحرب بقى. بس انا ما اهتمتش، قعدت اكتب لان انا زي ما كتبت مره قلت انا كنت بنزل كل يوم ثلاثه على المرقده بقى واروح ادخل الحمام اخد دش مع الميه اللي نازله للمجاري انسى كل اللي سمعته واقعد اسمع موسيقى كلاسيك واكتب. وعارف ان الروايات اللي بتغزهم انا ما عنديش مناصب. وزادت بقى الحروب لما عملت البلده الاخرى سنه 90 ونزلت في بيروت في دار رياض الرئيس بقى يتكتب عنها مقال نقدي في مجلة عربية كل أسبوع لستة وتسعين. نزلت لأحد ينام بعدها بقى يتكتب عنها مقال كل يوم في العالم كله.
ده كله في نفس ال في ال
في سنوات.
أوكي.
فطبعا
لا أقصد في المجلة اللي حكيت عليها
في الرواية.
أدي رواية نشرت.
أوكي. نشرت البلد
مش الأخرى. مش في الجريدة
لا في الرواية البلد الأخرى نشرت في رياض الرئيس.
طبعا البلد الأخرى طبعا.
وخدت عليها
عظيمة.
وترجمت بقى فرنساوي وإنجليزي وخدت عليها أول مرة ترجمة بقى فرنساوي وسافرت في فرنسا في كل البلاد وبتاع توقعات وحكاية. وبعدين خدت جائزة نجيب محفوظ 96 أول جائزة للجامعة الأمريكية أعطيت لي أنا باسم نجيب محفوظ. وما كانش في تقديم. ما كانش في تقديم. أول سنة أول سنة وثاني سنة ما كانش في تقديم. فكانوا بيدوها
على كتاب نفسه
هم اللي يختارهم. فكانوا بيدوها لاثنين، واحد ميت واحد حي. فادوها لطيفه الزيات الله يرحمها وانا اللي عايش في الروايه. طبعا الدنيا هاجت
مقصود بيه عشان دي مش فاهمها الميت هيعمل ايه بقى.
كان هي النظام كده يعني يدوا واحد متوفي صورته يعني والروايه بتترجم انجليزي.
ترجمه اوكي انا فاكر كتابه مقدمه
لا وواحد عايش يعني عملوها اول سنتين وبعدين كده غيروا النظام بقى خلوها مره مصري ومره عربي وجايزه واحده وبتاع لما دخل فيها نقاط تانيين يعني. فلما اخدت الجايزه انا ما اعرفش انا ما قدمتش اصلا. طبعا الدنيا قامت كل اللي قاعدين مع نجيب محفوظ ما خدوهاش شتموني بقى صفحات وقالوا علي
حرب بجد
حرب فظيعه وقالوا علي عميل امريكي. فكتبت انا حوار قلت لهم عميل ب $1,000 طب خلوه 2000
صح والله صح.
وبعدين نجيب محفوظ راح عامل منشت بقى في الاهالي كانت الاهالي منتشره جدا
والله عارف طبعا
عمل منشت الاعتراض على جائزة تحمل اسمي هلوسة ولقد فاز بها أديبان كبيران هما إبراهيم عبد الإمام ولطيف الزيات وإبراهيم عبد المجيد لهما تأثيرهما الواضح في الثقافة المصرية والعربية. خلاص
كله حسب الموضوع
حسب
قفل
القصة. وبعت لي بقى رحت له البيت بقى وأيام جميلة بقى وعمري ما تجرت بقعدتي معاه ولا قلت ده إلا بعد 10 سنين من وفاته حكيت على قعدتي معاه في البيت. وكان بيقول عليا دايما كلام عمري ما نشرته ولا بعد 10 سنين يقول لهم انا ما بقراش غير ابراهيم عم مجيد. ابراهيم بيكتب بالالوان الازرق للبحر والاصفر للصحراء الله يرحمه. حب شغلي جدا وعرف مين ابراهيم عم مجيد. ربنا يبعت لك ناس مش في بالك. انا ما كنتش في قعدته بس يبعت لك محمود درويش مش في بالك، بعت لك سمير سرحان وفاروق حسني مش في بالك، بعت لك نجيب محفوظ مش في بالك. اللي كتبوا عليا كل نقاد الاستلام ما كتبوش عني الا عبد الرحمن ابو عوف كتب في شويه في الاخر. انما كل اللي كتب عني مين؟ علي الراعي، شكري عياد، صلاح فضل، ناس كلها متربيه ايام ملكيه ايام الليبراليه
وناس عظيمه كمان
وناس عظيمه. فما كنتش مهتم انا بقى
قد ايه يلعب دور الحظ في الكارير او في مسيره المبدع كعم. هل لابد من قدر معين من الحظ عشان يسهل الرحله فده نسبتها حتى
لا هو الحظ بيعتبره حظ ما تقدرش تحط له نظام, هو يجي في لحظه كده يعني.
ما انا فاهم بس بس ده مهم,
هو لما بيحصل يبقى مهم, ما حصلش مش مشكله.
بس لكن التعثر معناه ان مفيش
لكن الأهم, الاهم من ده انك ككاتب تحط في دماغك ان العالم واسع فسيح الارجاء, في ان في قارئ ما تعرفوش في بلد تانية او في مكان تاني هيقابلك في يوم من الايام وهيثني عليك, وفي ناقد ما تعرفوش هيثني عليك, وفي يعني العمل الحلو ليه ناس بتشوفه ما تعرفهمش. وبعدين لو انت اهم حاجه حاجتين, الاستغناء ومتعة الكتابة نفسها,
دول أجمل كلمتين يوصفوا مسيرة أي
مبدع. إذا عملت رواية ومنتظر رد فعل مش حيت مش هيحصل رد فعل. أنت تعمل رواية استمتعت بالكتابة نفسها وتعمل اللي بعدها مالكش دعوة باللي هيحصل,
لأن أنت مش مسؤول غير عن الكتابة
وخلاص, بقت سلعة مش في ايدك,
ومن حقك ان انت او ما تضيعش متعه
الكتابه نفسها.
الطيران اللي بالزبط. بيحصل لك وانت بتكتب
تبدا تعمل
حافظت على ده
تعمل انا حافظت على ده الاستغناء
دواعي بس دواعي ممتاز.
ما الاستغناء ده يجي منين بقى؟ لما يكون ما عندكش طموح مادي مش محتاج مش عاوز تبقى غني قوي ولا معاك فلوس, كفايه انك تاكل وتشرب زي ما قال الراجل النقاش لما بياخد 100 جنيه ما بيجيش الا بتخلص يعني عليا
يعني. لان الموهبه او المتعه الحقيقيه جايه في
بالظبط
بتمارسها
في الكتابه نفسها. وبعدين انا بالتجربه كده بصراحه يعني, رغم ان احنا بدانا يساريين والكلام ده وبتاع, انا بالتجربه كده عارف ان ربنا موجود بيحلها مهما تتازم يعني, مهما تتازم. ياما ازمات مرت عليا, انام الاقي تليفون, تعالى عاوزين ناخد منك حاجه وندي لك كذا 1000 جنيه, تعالى عاوزين ناخد كذا, وانا بايت معيش ولا مليم. فعارف ان ربنا موجود, ايمانك بان الله موجود ده بيخليك تستغني اكتر تستغني اكتر. الناس يتهموا الكتاب بالكفر, احنا مش كفار, لان الموهبه منحه من الله مش كفار. بس
وفي الاخر الالهام او الوحي ده
بالزبط.
ما هو نوع من توصل ربنا
منحه. بالظبط كده بالظبط.
طب حضرتك اتكلمت على الاستغناء, ليه الكتاب الروائيين حتى العظماء في مصر عمره ما قدر يطلع دخل يسهل حياته, دخل ممتاز يعني؟ اللي هو دايما بيعاني حتى لما يتشهر يدوبك بيعاني عشان يفضل عايش بالحدود اللي هي تبسطه ومالوش طموح. العربية العربية, البيت زي البيت. طيب ليه برا الرواية لما بتنجح عند كاتب, في كتاب اصبحوا
مليونيرات؟ لعدة أسباب. سبب نعرفينه كلنا
إيه هو بقى؟
إن من أول السبعينات الغلاء والانفتاح الاقتصادي واللي حصل في مصر دمر كل حاجة, خلى الأسعار سبقت كل شيء اللي وصلنا له دلوقتي.
طب إيه واقع ده على
إن مهما يجي لك عائد ما بيكفيش.
بس هو عائد برضو في الآخر قليل وسبعين,
ما حتى لو كتير مش هيكفي يعني. افرض إنك يعني مثلا في فرق بين لما كنت تاخد 5 جنيه سنة 70 تشتري بيهم بدلة هيلت, عشان تشتريها النهارده عاوز 5000 جنيه او 10000 جنيه او اكتر.
ده
لو لقيتها
ده حضرتك
ده لو لقيتها. فاللي حصل في العالم في مصر من سياسه اقتصاديه دمرت البلد تاثيره سيء. السبب التاني ان احنا حقوقنا كمؤلفين ضايعه, في رواياتنا مسروقه كلها
صح,
وموجوده بالافات مجانا
صح,
وبتطبع مجانا, مع ان مصر ماضيه على في منظمه حقوق المؤلف وليها مكتب في الاذاعه والتلفزيون, المنظمه العالميه ليها مكتب في مصر, لكن ما لناش حقوق فبتتباع. انا بشوف كتب كلها متزوره في الشوارع واقول له يا عم, يقول لي اما بتبيع يا استاذ ابراهيم. طب انا ما اخدش حاجه, ما كتبت مره قلت لهم دون حتى جنيه في كل نسخه يعني يا جماعه.
لكن ما طردتش حقوقك
لا ما عندي ما مش هتوصل لحل,
مش محتاجة صرف فلوس برضه,
محتاجة فلوس طبعا. فدي نمرة اتنين ان احنا مسروقين خالص يعني, واخد
بالك. والكتاب الغربيين
مفيش الكلام ده,
مفيش كلام ده صح.
تعرف انا عملت حوارات في اوروبا وفي امريكا, اثناء الحوار في التلفزيون يزيعوا 10 سطور من روايتي اللي عليها الحوار اللي هي مترجمة فرنساوي او انجليزي او بتاع. لما خلص بيدوني على الحوار 150 مثلا يورو او حاجة على الحوار, ولاقي 100 يورو لوحدها عشان زاو 10 سطور.
الله.
من حق اخد حق فلوس عليهم. فين ده؟
ده حق ده العلي.
فين ده هنا؟ الرواية كلها بتتباع مليم وما تقدرش تكلم. فأسباب كتير الحقيقة يعني، بس طبعا اللي سابق كله هذا الوقت هو الغلاء الفظيع اللي احنا فيه يعني.
بس طول عمر
بس الاحتياج الاحتياج زمان كان حله سهل يعني. احنا في السبعينات مثلا لما الواحد كان يفلس قوي يستلف ربع جنيه، النهارده اقل حاجه 10,000 جنيه عشان تكمل 3 ايام عشان تكمل 3 ايام
يعني. مثلا الروائيين الاجانب اللي حولوا تحول
طبعا الى بالاضافه للسينما بقى، ان السينما زمان كان بتحول الافلام
فلوس طائله
طبعا
يعني، بياخدوا فلوس اكتر من سيناريست
يعني. زمان كان السينما مثلا هي اللي ساعدت حسين عبد القدوس والسباعي ونجيب محفوظ، الافلام بتحول الروايه بتحول للسينما بياخدوا عليها فلوس.
ازاي نجيب محفوظ قدر يكتب 100 سيناريو وشاف حاجه 70 روايه؟
نجيب محفوظ كان منظم كان منظم جدا كان منظم جدا وما كانش شكاء، منظم ومنظم حياته
حلوه دي، ما كانش شكاء دي
وكان بيمتصل اي حاجه من ساعه. نجيب محفوظ من جيل ثوره 19، جيل ثوره 19 جيل ليبرالي، سايب مساحه لكل الناس بس في الاخر بيعرف يعمل ايه هو يعني. فلما جت في فتره طلعوا منه يعمل سيناريو وعمل رايه مسكينه او حاجه زي كده قبل ثوره 52، من الحوارات الجميله ان لما جم يدوا له فلوس قال لهم لا مش عاوز، لان انتوا علمتوني اكتب سيناريو.
اعتقد مش فاكر اسم المخرج المشهور اللي هو
صلاح ابو سيف،
صلاح
ابو سيف
هو اللي علمه
كتب سيناريو، قال لهم لا مش عاوز. ولما كتب لما قام ثوره يوليو نجيب محفوظ لقى في تحول جديد في البلد مش مفهوم، فتوقف عن الروايه 7 سنين كتب فيهم سيناريوهات
عشان يشوف الجو العام يسمح بكتابه ولا لا.
بالظبط، لان ثوره مش ثوره جيش، مش ثوره شعب وثوره اشبه بالانقلاب والاحزاب راحت والوفد والدنيا كلها راحت، لغايه ما كتب في 59 بقى حاجه فلسفيه ولاد حارتنا، وبدا بعدها يكتب
بقى. هو توقف 4 سنين وطلع
7 من 52 ل 59
وطلع الروايه المعجزه
الفلسفيه دي، ودخل في منطقه تانية خالص. وبعدين لما راح اسكندريه بقى كان هو دايما يروح في الصيف، راح مستوحي منها حكايه لص والكلاب،
عملت
فيلم عظيم لمحمود امين سليمان ده سموه سفاح، ما كانش الاخبار كان مسميه سفاح وما كانش سفاح ولا حاجه. فعمل لغته اتغيرت، بقت لغته زي اسكندريه سريعه الايقاع متدفقه.
ده اللي قاري الادب وفاهم الادب انا مش قادر اشوف دي، لان انا
لا ما انا كتبت ده مره زمان
تقريبا، يا ريت معظم
كتبت ده زمان مره، زعلوا مني برضو بعض كتاب الستينات قالوا برضو اسكندريه الحلوه، قلت لهم هي الحلوه. لما كتب عنها اتغيرت لغته، مش بقت لغه كلاسيكيه، بقت لغه سريعه الايقاع،
عنده قدره على التكيف وفي نفس الوقت
المكان بيلهمه.
كان في روايه كده بين حضرتك تعرفه، انه مثلا لو كان محدد 3 ساعات هيكتب فيهم، انه مثلا قول اكتب في اخر جمله وقالت زينب وجت الساعه 10 مثلا اللي هو بيقفل فيه بيوقف فيه بيحط القلم، هل دي حقيقه؟
لا يعني اعتقد دي بتبقى مبالغات شويه،
بس مبنيه على حقيقه
بس الوقت والضباط. الامور نسبيه يعني، يعني بتختلف من كاتب لكاتب يعني. انا ما توقفش على جمله، لا اكملها وخلاص يعني، لكن في كاتب يتوقف وحر، لان انا وانا بكتب ناسي الوقت، انا عاطي لنفسي الوقت بالليل بس ناسي هخلص امتى. انا بخلص لما الاقي الروايه مش ماشيه معايا، خلاص كفايه عليك كده، هي اللي بتقول لي
صح
كفايه عليك كده، فاروح مقفل وخلاص.
عامه المعدل بتاع حضرتك اللي قبل ما تقول انا خلاص انا الشحنه طلعتها قد ايه؟
هو المعدل بيبقى من 1500 ل 2000 كلمه.
لا انا اقصد يا فندم معدل الوقت اللي بتقضيه في الكتابه كله
في فتره من الفترات ايام الشباب
يعني اتغيرت.
طب
احكي لي عليها.
كنت على مهلي شويه يعني، مثلا اقعد في الروايه 3 سنين مش مهم عندي،
وتتوقف فترات
مشغول بالمقالات، مشغول بالقرايه اكتر وكده وبتاع. لكن مع تقدم في العمر يعني، تخيل انت لاحد ينام مثلا قعدت 6 سنين اكتب فيها، بس كنت بزور كل اماكن الحرب واقرا كل حاجه. لكن مثلا ثلاثيه الهروب من الذاكره اللي طلعت من 4 سنين او من 3 سنين عملتها في 1.5 أو 2 سنين، لان كان احساسي بالعمر والمرض فتفرغت.
طب دي صح.
فكنت دايما اكتب بالليل زمان، دلوقتي بكتب بالليل وبالنهار، وطئه الامباكت اوف ذا تايم، وطئه الزمن، فبقيت اكتب بالليل والنهار.
احساس الواحد بالزمن وهو في اي مرحله
بالظبط،
ورغبته بقى عايز يسيب ايه، عايز يطلع ايه.
كل حاجه بتتغير، كل حاجه بتتغير، لان جسم الانسان بيتغير وعقله بيتغير وروحه بتتغير وظروفه الصحيه بتتغير. بس ما دام هو عقله ناضج وبيفكر يكتب بيسخر بقى وقته عشان ينجز بسرعه، غير زمان على مهلي يعني. يعني كان عندي احساس يعني، ما يعني العيش قدامي نوفيلا نوبلة 90 صفحة 70 صفحة و 80 صفحة كتبتها في 3 سنين واسيبها وقت في المسافات وارجع لها 3 سنين بينما الصياد واليمام
ما سوري ما بتحسش انها تقدمت او تعفنت لوحدها بترجع بالشغف
بتبقى في الروح وبينما الصياد واليمام مثلا اللي انا كنت مش عاوز انشرها
طب معلش ولا يؤنبك الوقت اللي انت
فيه هي لما تطلبني ارجع لها دخلت روايه تانية بقى حطها على جنب خلاص
منظم
بقى انا سايب نفسي ليهم
ومخ يعني انت متحكم في افكارك وعلاقتك بالاشياء
وكمان لما تشوف العيش قدام العيش قدام وتشوف المسافات كتبت المسافات وانا بكتب وانا مريح من العيش قدام لغتين مختلفتين المسافات اساطير كلها
في التوازي على التوازي
لكن العيش قدام لغه سينما كلها كلها مشاهد سينمائيه لغه مكتوبه بلغه السينما حتى ايام لما كتبوا عنها بعض النقاد قالوا بتستعرض علينا يا ابراهيم انت مش بتحكي انت بتصور قلت لهم انا بصور مسكوا جمله كده قالوا من الحلوى قطعتين تاخذ قالوا ما بتقولش ليه تاخذ قطعتين من الحلوى مش شايف شايف من الحلوى قطعتين تاخذ
ده ياخدنا بقى لفكره البساطه الاسلوب ان انا ابتديت افهم ان الاصعب هو انك تكتب باسلوب بسيط معبر جدا وسلس جدا وفي انسيابيه بس ما فيهوش اي نوع من الكلمه المشهوره التقعر او البلاغه هل تؤمن انه دي فعلا يعني احد ارفع او اسمى انواع الكتابه او اصعب انواع الكتابه
هو شوف يعني برضو مساله نسبيه بس عاده اللي بيكتبوا باسلوب متقعر قليلين لانه برضو انت لازم تحط في دماغك ان القراء ان في قراء
صح
صحيح مش عارفهم بس في فالتقعر في اللغه بيخليك تنصرف عن المضمون للبحث عن الفاظ صعبه
بالظبط
لكن لما تبقى صح. اللغه اللي هي لغه الشخصيات بيبقى خلاص تسيب نفسك الشخصيات وانت بتعيد بقى الروايه لان الروايه مش مره واحده او القصه بتكتب انا بكتب الروايه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وفي روايه زي بيت الياسمين كتبتها 11 مره لما بقت المره 11 زي المره 10 مفيش فرق ففي الاعاده بتعمل انت الشكل الفني بقى بتلاقي شخصيات جناحه عاوز تاخد روايه لحسابها وهي مش مهمه زي شخصيات تانية بتلاقي شخصيات خرجت من غير ما تحس وتتكلم بلغه متقاهره جدا وهي لغويه شخصيه وواحد حرامي يعني عارف لغه مختلفه فبتقعد بقى انت شكل بتلاقي شخصيات مثلا انت الحادثه في الماضي كلها بس انت عاوزها بالفعل المضارع عشان تبقى باينه دلوقتي عشان الامباكت بتاعها
عشان تاثير الحاضر
يبقى كانك عايشه يعني في الصياد والامام مثلا كل الماضي بالمضارع اللي هو مأثر على البطل وعايش فيه وكل الحاضر بالماضي اللي هو مش حاسس الينيتد منفي عنه فبالفعل المضارع ده بقى الشكل الفني اللي انت ككاتب تتدخل فيه في الكتابه الثانيه او الثالثه او في الكتابه الاولى لو قدرت يعني
هل المسودة او النسخة الاولى مثلا في السيناريو بيقولوا المسودة الاولى من الغريزة ومن القلب النسخة التانية
عايز يخش بالظبط
يهذب
صح ويعمل الشكل الفني بالظبط
فانت واعي وانت بتكتب او ده انت الاسترسال يعني
اول كتابة بسيب نفسي
يعني مثلا كنت بلاقي نفسي فكرة ان ارجع شوية اصلح بتفضل غارز في وحل
الرجوع ده بقى انت تختاره قدرت ترجع بعد اول فصل ماشي ما قدرتش بعد التاني حسب ما تحس لكن اول كتابة بيبقى استرسال وبتسيب نفسك
مطلوب انك تسيب فترة بين اول بسودة والنسخة الاولى اللي هي فيها تعديلات عشان تكون بعدت عن الرواية فتشوفها
برضو دي نسبية
ما تبقاش عندك عاطفة
يعني برضو نسبية يعني
حسب الشخص
لا نسبية ممكن جدا انا مثلا خلصت الكتابة في الشتاء ودخل الصيف انا ما بكتبش في الصيف وانا جاي محمود نخش بكتب في الصيف وانا ما بكتبش في الصيف لان اسكندراني الصيف في اسكندرية كان زمان وما زال رطوبة قوي مش بتاع انما الشتاء هو الكتابة
وقهريين جدا مالين الشوارع
بالظبط فلما خلاص دخل اسيبها وعارف انها هتناديني لو مش هتناديني انا دايما عندي شعور كده افرض ما ناديتكش وكتبتهاش هيحصل ايه ما في الف واحد بيكتب روايات مفيش مشكله وده اللي بيخليها تناديني
كلام عظيم
ده اللي بيخليها تناديني
بيفك
عقد ما عملش ازمه بينه وبينها
اسئله رهيبه عندي
ما عملش ازمه بينه وبين الروايه وده اللي بيخليها تناديني مش
عشان ما بتقاومهاش ولا هي بتدفعك
لا ولا عامل مشكله معاها
في علاقه حب
بس
غير مشروع
بالظبط يعني انا هقول لك على حاجه ظريفه لما سافرت السعوديه 78 قعدت سنه فقعدت اكتب في روايه هناك عن مشروع الترسانه البحريه بتاع اسكندريه اللي اشتغلت فيه وازاي بنبني الترسانه كانها وطن ساعتها بقى مصنع عظيم ساعتها يعني. فطلع لي واحد كان معايا في المدرسه في الاعدادي
في الروايه
كان اسمه علي, وفشل في التعليم وكان لص في الجمرك وزعيم عصابه في المنطقه.
حضرتك حطيتها دي في لاحد يرن في الاسكندريه؟
لا لا ما جاتش. انا اقول لك جات
في حاجه شبيهه
في كتير, في كتير بيطلعوا كده, كان الفتوات زمان كتير. فطلع لي في الروايه دي, فانا عاوز اعمل روايه عن بناء مشروع كانه وطن. قلت له علي كان قاعد جنبي في تخت, قلت له وحياه امك بخمل الروايه.
هو اقحم نفسه
من ظهر
خيالك
ظهر كان عملت فصلين قفلتها ما كتبتهاش. الكلام ده كان 79. في 2017 يعني بعد 40 سنة وأنا بكتب رواية السايكلوب. رواية السايكلوب دي فكرة مجنونة, لأن أنا عندي كتبت ده في ده كتير يعني. أنا عندي مشكلة نفسية جميلة, لما بكتب لما بكتب روايات بنزل الشوارع أدور على شخصيات الروايات. واو, أنا أكتشف إنه مفيش حاجة, دي أوهام, واخد بالك؟ فبقى عندي امل اقابلهم يعني, واروح القهاوي اللي بيقعدوا فيها وما ليش حد, لغايه ما اخلص الروايه وابقى في الحوسه دي لغايه ما ابدا روايه تانية وشخصيات تانية. حاجه نفسيه كده يعني.
وهي تخلق نفسها بنفسها وصوتها يطلع,
لدرجه ان انا عملت مثلا في سنه 2011 حكايات اسمها حكايات ساعه الافطار, كل يوم حكايه ساعه الفطار يعني. فعملت 29 حكايه, جيت في ال 30 احترت, فعملت حكايه 30 ايه, البطل الكاتب رجع البيت لقى الباب بيقول له هو انت بره يا استاذ؟ قال له ده في اكتر من 20 واحد في الشقه فوق. قال له دخلوا ازاي؟ قال له ما اعرفش, طلع فتح الشقه
وانت مش عارف الوقت ده ككاتب.
طلع فتح الشقه لقى 29 شخصيه, قالوا له انت كتبت عندنا وفضحتنا.
يا دي فكره.
اقعد معانا ودي تقول له انت ليه قلت على اللي انا عملته في جوزي, وانت قلت لي عليا كذا, وانت قلت عليا كذا. قال لهم ده تاليف والله, ما كنتش اعرف ان ده كله حقيقي.
ظهروا يحاسبوه.
فقال لهم طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قال لهم طب خدوني معاكم, انتوا عايشين فين؟ قال لهم في الجنه. قال لهم خدوني معاكم.
الله, حلو قوي.
وخدوه ومشوا. ونهايه ال 30 حلقه تلف الايام واكتب روايه السايكلوب. السايكلوب دي الكاتب بيدور على شخصياته, فلقى واحد منه واقف قدامه من روايه هنا القاهره,
اوكي,
اللي هو سعيد صابر. لقى واقف قدامه قال له انا كل ما بفكر في شخصيه الاقيها. قال له انا رجعت اهو, انا هكتب روايه.
فعليا في
الروايه بقى السيكلوب. قال له انا هكتب الروايه. قال له انا اجيب الشخصيه كلها. قال له لا ما تكتبش انت, انا كنت مخرج مسرح في الروايه القديمه وقارئ ومثقف, فكل العالم بتكتب الروايه جت عليا انا اللي هكتبها.
اوكي,
هات لي بقى انت شخصيات من رواياتك اللي انت عاوزها هتجيلك وانا هنزل الشارع. فنزل بقى عمل روايه يعني جباره,
وهو اصلا مش روايه,
هو مش بني ادم, هو اصلا ده شخص. انت عارف المعتاد
شخصيه.
المعتاد يستدعوا شخصيات تاريخيه تيجي من الزمن القديم تقول رؤيه في الزمن الجديد, انما تستدعي روايه واحد شخصيه من الروايه
وانت حكيت اللي بيحصل لك من خلاله
بالظبط. فده وهم يعني. في روايات كتير عن شخصيات تاريخيه معروفه سياسيه او غيره, روايات عن نيرون وعن غيره وعن غيره, مسرحيات وبتاع, لكن شخصيه من الروايه تكتب عنها روايه. فهو اللي كتب الروايه. ففي احد المشاهد ففي احد المشاهد راح المعادي يزور شخصيه من شخصيات الروايه, فلقى جريمه ارهابيه وتفجير في شقه من الشقق. فجري قاعد على البحر في المعادي لوحده, لقى شاب جاي له. قال له انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك. قال له تعرفك منين؟ قال له انت المؤلف جابك وانت بتكتب روايه. قال له طب انت عاوز مني؟ قال له انا بقى طلعت للمؤلف ده سنه 79 وهو في السعوديه عشان يكتب عني في روايته, مرضاش, وانا طلعت له من التربه ما رجعنيش تاني, من ساعتها ضايع.
بس كونك عارف تلاقي المساحه
جات لي كده من عند ربنا
قوي قوي,
فدخلني في الروايه, وانا هخلي روايتك احسن ما تتصور. انا عندي حكايات كتير قوي عن اسكندريه زمان.
دي تجربه لاحد ينام في اسكندريه ولا
لا؟ ده السايكلوب بقى.
اوكي,
السايكلوب اللي هي الشخصيه اللي انا ما رضيتش اكتب عنها زمان وقفلت الروايه, طلعت بعد 40 سنه جت تاني ودخلت روايه تانية. السايكلوب, وقال الراجل اكتب عني, كتب عنها كلام جميل قوي عن المينا بقى وعصابات الاجرام والتحشيش والمخدرات والقتل, وحكايات بقى كلها ما جاتش في روايات تانية, ما جاتش لا فتيول عمر ولا احد ينام, وحاجات انا عارفها وكتير, انا عارف كتير من الدنيا يعني. حل الرواية خالص. قال له خلاص كده حلت روايتك هو مش عادي هرجع التربة بقى نايم بعد 40 سنة مش نايم طلع من التربة وما رجعنيش بس التربة اتغيرت دلوقتي قوي هو حالها وعمري لله. قال له اتغيرت ازاي؟ قال له بقى كلها ناس بدقونة ولبسة شباشب وبتاع خلاص امري لله والله
شيء
غريب جدا كله غرائب كله غرائب يعني. قال له بقى تربة صدقة بقى فيها ناس اشكال ما اعرفها ما كانتش على ايامنا الناس دي بس خلاص يلا هروح على المنام وخلاص كل ده خيال. فطلع وحل الرواية السيكلوب. المشهد الأخير في الرواية دي هو اللي رعبني وده ما أنا عارفه مش هيحصل إن شاء الله. المشهد الأخير يبقى في السيكلوب دي
بس دي رواية
تلات من 2017 أو 2018. المشهد الأخير في السيكلوب دي إيه؟ المصريين بيسيبوا مصر في مراكب في البحر المتوسط هروب جماعي هجرة جماعية
الهجرة الشرعية
الشرعية وبينزلوا جزر معزولة بيظهر فيها السيكلوب بيأكلهم.
طب ده هقراها عشان انا بكتب سيناريو واقف فيه فممكن اسرق منها.
فالبطل اللي كتب اللي كتب الروايه بقى اللي استدعاه البطل بعد ما خلص المشهد ده اخر الروايه قال مش انا اللي كاتبه والله هو اللي جابني هو اللي كتبه عشان لو حصل انا مش مسؤول انا هرجع الروايه تاني زي ما كنت ماليش دعوه حاجه وسايب لكم مصر كلها وهرجع روايتي هنا القاهره وراح رجع وخلصت الروايه.
بس ده خيال جبار
وحتى اول حتى اول الروايه للناس اللي كانت بيرتي جبتها معايا اول صفحه في الروايه
واستفز القارئ والكتاب التانيين برضو ان ايه
خيال خيال ربنا بعته. يعني في اول الروايه مش فاكر اللي كاتبه بس هقول لك معناه في اول صفحه يعني كاتب ان معلش الروايه دي اللي كتبها ما ادهاش للمؤلف الدهاني انا عشان انشرها فما يزعلش منه انشرها باسمي مش باسمه
عشان
حاجه كده يعني
تغسل ايديك منها
فالخيال شوف بعد 40 سنه طلع حل الروايه الثانيه خلى السيكلوب بنطقت بالحكايات عن الاسكندريه.
بس ده شيء يدعو للامل لكل كاتب توقف
في انا مؤمن. انا قريت فرويد وانا صغير عندي 18 سنه ودرست علم نفس في الجامعه وبتاع. انا مؤمن بان السب كونشس لا شعور بيحتفظ باللي انت عاوزه يجيبه لك في ميعاده ما تفكرش انت فيه بيجيبه لك في زي ما تبقى قاعد على القهوه كده وفجاه يخطر عليك واحد ما شفتوش بقالك 30 سنه ليه ظهر ماشي في الشارع يا فلان بيبعته لك ربنا
بانه في حاجه اسمها برضو
بتجذب او التخاطو عن بعد والكون بيستجيب للصدق الروحي.
صح جدا
ربنا بيستجيب للصدق الروحي لما بتحس بتشتاق لشيء بحب
وتكون استحقيته بقى في
ربنا بيجيبه لك لان ما فيهوش وراه اي منفعه غير روحك عاوزاه. فانا مؤمن كده كل اللي بشوفه انا عمري ما عملت مفكره اكتب فيها اي مشاهد بسيبها لا انا المفكره بتاعتي هي اللاشعور وقلت ده كتير النسيان هو الذاكره الحقيقيه بتاعتي ويجيب لي اللي هو عاوزه ما جابش خلاص ايه اللي حصل يعني ما ناس الف واحد بيكتب روايه جاتش عليا يعني.
في كاتب مهم بره بس يعتبر قصصي ستيفن كينج
طبعا
اتعمل له عمل بيجي مليون روايه واتعمل له مليون فيلم
طبعا.
فكان جاي شفت انترفيو معايا فحد قال ساله شو سبحان الله انت يعني بتقول بالظبط اللي هو بيقوله فحد بيقول له طب انت لما بيجي لك يعني ما في جمهوره بيسالوا حد بيجي لك فكره او شخصيه او مشهد فبتكتبه تحتفظ بيه قال له لا فقال له ليه قال له عشان لو دي حقيقيه وطلع مني وتستحق كتابه هتطردني لكن لو انا كتبتها هلتزم بيها ممكن التزم بحاجه مش هشرف فيها بس انا فرضتها على نفسي
بالظبط كده.
فدي بالنسبه لي كان برضو حاجه بالظبط اللي انت قلته.
انا اللي بعمله دلوقتي مع التقدم في العمر احيانا يعني لما اخلص روايه اديها لواحد من الشباب اقول له اقراها وقول لي ليكون انا غلطت في عين البطله مره خضراء مره زرقاء غلطت كده عملتها ثلاث مرات في مره ومره رباب كساب طلعت لي غلط في اسم عنوان فيلم من الافلام واحد تاني طلع لي غلطه ظريفه جدا في اسكندريه في غيمه قال لي ما فيهاش اي غلطه يا استاذ ابراهيم اسمه احمد نبيل استاذ في معهد المسرح قال لي ما فيهاش اي غلطه يا استاذ ابراهيم بس انت كاتب عليها انتهت 1912 وعن 2012
اكيد غلطه
عادية يعني وهكذا يعني دلوقتي يعني ما بدي لحد احبه يعني اقول له شوف لي اكون غلطت في الوصف اسمه او حاجه بحكم السن يعني ما بلاقيش الغلطه او ساعات ما بلاقيش يعني.
بس ده اعتقد مش دي مهمه الناشر انه عنده شخص
بيناشر بس انا احب اكمل كل حاجه يعني بحب اكمل
عايز تديها
بحب اكمل كل حاجه
باحسن
شكل
احسن اوكي فده بيودينا ان حضرتك بتكتب فكره مش كامله لكن هي بتسوقك وتسوقك العوالم لحد ما لحد النهايه، او ان انت بتحط زي ستراكشر او بتحط بنا، فانت عارف عارف مش عارف تفاصيل بس عارف هتبدا فين، العقده فين، الصراع فين.
لا كل ده مش في دماغي، هي بتبقى حاله نفسيه او زبط، واثناء الكتابه هي بتعمل كل ده، هي تخلق العقده.
ما بفكرش
لا لا ولا برم لا خطه ولا اي حاجه، ولا عارف نهايتها ولا عارف نهايتها.
يوسف ادريس كان بيقول انا لازم اكون اول قارئ لنفسي.
ما هو كده في الاعاده
بيفاجئ نفسه،
ما في الاعاده بقى الواحد بيقرا وينظم يعني.
لا انا اقصد هنا انه فكره انه اللي بيكتب من اللاوعي ان هو بيقرا بيكتب بعد يقرا فهو كانه مش هو اللي كاتبه
بالظبط،
فبيقراه يعني هو
يعني يعمل مسافه شويه. يعني انا دايما بعد الروايه ما بنشرهاش على طول، بستنى 5 شهور ووصلها تاني. المسافه دي مهمه جدا،
مهمه جدا،
بتبقى بتقراها بعين الناقد شويه، يعني بعين الناقد شويه لما تسيب مسافه يعني.
كنا بنتكلم في عمليه الخلق، وانك لازم لابد برضو قليلا من الحظ عشان تقع مع الناس المظبوطة، فتبقى رحلة المعاناة للنشر قصيرة. حضرتك بقى الفترة اللي فاتت دي، هل يعني هل مصر المبدعين فيها قلوا، ولا هي الوضع الثقافي والفني بيحجب الكتاب الحقيقيين وبيسمح للأنصاف الموهوبين؟ يعني هل في كتاب كتبوا وما اتنشرش وكتبوا حاجات هايله واختفوا وماتوا؟ في حاجات كده.
في يعني هو طبعا بعيد عن اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي في العالم كله ان الروايه بقت متصدره المشهد، فبقت الكتاب الروايه في العالم كتير جدا. يبدو ان الناس عاوزه تحكي، يعني لدرجة مثلا في المجلة الشهيرة
الفرنسية وعايز تمسك الكتاب لانه ممكن يجيبوها بي دي اف او يشتروها.
لا كمان بقت يعني عكس الشعر قل شوية. الشعر قل لسبب، لانه تطور في شكله، ما بقاش شفهي، ما بقاش قافية ووزن وبتاع، بقى قصيدة نثر. قصيدة نثر بقى عاوزة تأمل شوية، فمحتاج ان اللي ياخد الديوان يقرا في البيت. يعني ما فيش في المحافل العامة ما تقرا قصيدة نثر ما تبقاش مقبولة قوي، غير لما تقرا قصيدة عمودية او قصيدة فيها تفعيل او بتاع. المسرح بتحكمه حاجات تانية مش في ايد المؤلف. يعني ممكن يكون مؤلف كويس جدا لكن ما فيش امكانيات يتعمل مسرح، او ما فيش مسرح في البلد يكفي
انه اصلا ينشر.
ما بينشروش لان ما حدش بيشتري مسرح يقراه زي زمان. كان عندنا زمان سلسله اسمها روائع المسرح العالمي وروائع المسرح العربي، وكان كده السلاسل دي قلت وانتهت يعني، فقليل اللي يشتري مسرحيه يقراها. بالاضافه للتنفيذ بيحتاج بقى لجهات تنفذ المسرح وامكانيات.
على الروايه ان في ناس يعني رؤيين لم يتحققوا خالص، يعني
في رؤيين كتير انا مش مجهز اسامي.
لا مش عايز اسامي خالص، بتكلم على الفئه، على الفكره نفسها.
في رؤيين انتحروا في العالم وفي العالم وفي مصر. وفي مصر في ناس انتحروا بعد روايه او اتنين انتحروا، يعني لانه حس انه ملوش جدوى يعني الكتابه. وده احساس ممكن يجي لاي واحد، بس الشاطر اللي يخرج منه يعني.
صح،
الشاطر اللي يخرج منه يعني. فلكن دلوقتي في بقى فيض من الروايات باعتبارها هي السائدة، وكلها حكايات، 90% حكايات، والحكايات مش هي الرواية. زي ما قلت الرواية بناء فني، ف10% كويسين جدا، في أسماء حلوة قوي.
بتهيالي ان حضرتك كمان كرمنا في النسبة.
يعني 10% بشكل تقريبي يعني، مش 100% يعني، لكن في أسماء كويسة
بيقدروا يطبعوا عدد قليل جدا، وغالبا ساعات الكاتب يمول قادر.
طبع بقى دلوقتي في أشكال منه، في طبع انك بتاخد فلوس من الناشر كرواية معروف، او انك ما تاخدش خالص، لكن كمان في ناشرين بتاخد فلوس من المؤلف نفسه. وبعدين دلوقتي في كمان حاجه بتبقى كذبه شويه، ان احنا على ايامنا لما بدانا ننشر في الستينات والسبعينات كانت طبعه على 3000 نسخه.
دلوقتي ممكن طبعه 60،
دلوقتي قلت بقت بالنسبه لنا 1000 اللي زي يعني.
اللي زي حضرتك.
لما دلوقتي في يقول لك الطبعه على 10 وتلاقي كل طبعه 50 نسخه.
صح.
ما انت مش عارف، فده برضو نوع من الدعايه. كمان في صفحات بيتم شرائها بفلوس، باللايكات عليها بفلوس.
صح.
فده كل ده نوع من اللي يعني دعايه مش صحيحه يعني للاعمال يعني.
يعني ده شيء، دي ظاهره ظهرت مع الانترنت.
التسليع ازيد من اللازم يعني،
وان اي حد يقدر يقول انا روائي لانه
بالظبط
دفع ثمن 100 نسخة فرق نص على اصحابه.
وانا ما اعرفش ايه الميزة ان الواحد يكون رائع يعني.
بس هي دي لا انا بشوف انه اسمى نوع من الفن انك تبقى اديب. انا
شخصيا شاعر او روائي او غيره يعني.
ان اديب هو عاقل الوحيد
عنده حسب حسب موهبتك
طبعا وعنده مشاعر يقدر يقولها. دي مشكلة دي الفرق بين السيناريو والفيلم. السيناريو عباس عمل عباس قال لكن عباس كان بيفكر ايه هو بيعمل ما فيش اداة الا لو احط راوي والراوي في السيناريو الا لو ما كانش متوظف صح فيضعف في السيناريو. طيب استاذ ابراهيم كل كاتب اللي انا اعرف كل اديب بامنيه حياته الفنيه ان عمل منهم يصبح في ذاكره التاريخ ويشار اليه ولا يموت فترات طويله جدا ويصبح علامه. ده تحقق لبعض الروائيين ومنهم حضرتك في لا احد ينام في الاسكندريه وفي بره برضو وفي وطيب صالح في موسم الهجره الشمال. هل بس مثلا طيب صالح مكملش حضرتك اتجهك غزير هل ممكن يبقى العمل الناجح قوي العظيم ده اللي فاق كل التصورات اللي ابتدى عملوك عليك نصف اله تقريبا هل ده قد يتقلب الى نقمة ان انت متعرفش تخرج من اسره؟ يعني كل ما هتكتب اي رواية هيقولك لا احد ينام في اسكندرية كل واحد لا احد ينام في اسكندرية لان ده حصل لمركز مع ما يتعامل وزنك ده كرهة
ده حصل معايا في لا احد ينام
عالجتها ازاي بقى اتفضل اقول سوري
رغم زي ما قلت لك لما عملت البلدة الاخرى قبلها بست سنين كان كل اسبوع مخال عنها لما جات لا احد ينام بقى كل يوم ولغاية دلوقتي الناس تقول لا احد ينام انا ما بزعلش بقول ده ذوق الناس. انا عملت الثلاثيه كملتها طيور العنبر وبعدين اسكندريه في غيمه لذلك لما بلاقي حد بيسني يثني على طيور العنبر ببص قوي او على اسكندريه في غيمه بقول له فرحتني
لان ابناء ليك ما كانوش
لان انا عامل فيها مجهود عظيم جدا لكن هي خلاص اذواق يعني اذواق خلاص هتعمل ايه خلاص بس انا ما بيعمليش مشكله لان انا الموهبه بتاعتي بتدفعني للكتابه يعني واحسن روايه هي اللي بكتبها الأخيرة دايما هي أحسن رواية بالنسبة لي
ومتحرر من فكرة إن في
عمل مسيطر
في بعبع هيدا الموجود
متحرر من ده تماما يعني
لأن ده معجز يعجزك
يعني بكل رواية بكتبها بحس إن دي أحسن رواية كتبتها مليش دعوة بقى بالرأي العام.
هل الكتاب اللي هم معلموا نفسهم بنفسهم روائيين بشوف إن هم دول اللي كتبوا عربي مقعر هل ده بدافع إنه كان عنده دايما مشكلة إنه قد لا يكون على هذا القدر من البلاغة والثقافة؟
لا هي اللغة إذا خدتني عن المشاعر الشخصية تبقى مصنوعة. أنا المهم إزاي أنا أترك نفسي للشخصية وأتكلم بلغتها والحوار يبقى أحيانا عامي أحيانا فصيح حسب الحالة اللي هو بيتكلم فيها والمكان اللي بيتكلم فيه.
لكن لا تمزج.
لا مش بمزاجي. يعني ممكن
بس متاح ان انا امزج
احيانا انا بروح حط حتة عامية لان بحس ان الجملة دي بتعبر عن احسن من الف فصحى كتير قوي احيانا
كان الاستاذ خير شلبي بيعمل الحكاية دي
بروح حاططها لكن انا مش بقصد ده ان يعني العامية متفوقة على الفصحى ان الموقف نفسه يعني انا لو مثلا في المحكمة وفي مرافعة هتبقى بالعربية العربية فصحى تبقى العامية ليه
لكن زوج وزوجته في البيت ممكن يتكلموا
كده وممكن في المتهم بقى لما يرد على القاضي هيرد بالعاميه بتاعته مش هيرد بالفصحى
وتكتبها
والعاميه ممكن تبقى البناء بتاعها نحويا صح يعني لما تقول انا قابلته امبارح في الشارع ماشي تعبان ما هو ده بناء صح انا فاعل وقابلته بفعله فعله مفعول به عادي يعني ما هي عربيا صح واخد بالك انت بس ازاي تخليها انت عربيا صح هو ده السؤال.
هل في روايات حاجه عملت فيها دراسه يعني عملت ريسيرش بحث
طبعا
يعني هل ممكن الكاتب يكتب عن حاجات ما يعرفهاش خالص؟
لا البحث مهم جدا وده انا اكتشفته بقى لما عملت لا احد ينام قعدت 6 سنين ابحث
عشان في تاريخ
في الحرب العالميه الثانيه قريت الصحافه الحرب كلها سافرت الصحراء الغربيه في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع والخريف وامشي على القميص وامشي بالفانيلا وامشي على الجزمه عشان احس بالارض والصحراء زي الجنود ورحت مناطق الالغام ومن جبتها من السلوم لاسكندريه 6 سنين وعارف ان المشاعر دي هتطلع في الرواية. واللي قريته بقى كتب المذكرات بقى القادة تشرشل وغيره ومنتجومري ورومل وكل ده قريته بالإضافة للجرايد اللي قريتها يعني وخدت منها معلومات كتير جدا وعملت صياغة مختلفة للمعلومات يعني مش سياسة صياغة عن روح الزمن نفسه. فاكتشفت ان ده مهم جدا لما تكتب عن حاجة ما عشتهاش فترجع عشان ما عشان ما ينفعش في رواية مثلا في الأربعينات يخلي الإذاعة فيها أغنية لعبد الحليم ما ينفعش يعني خد بالك أنت كمان كل عصر دي الحوادث بتاعته أشكالها الحوادث بتختلف من عصر لعصر وطبعا ده اتكرر بقى في الطيور العنبر وتكرر في اسكندرية في غايمة لكن البحث بتاعي قل في اسكندرية في غايمة لأن أنا عشتها وطيور العنبر قل شوية لأن كنت صغير فاكر لما لا أحد ينام في 46 ما كنتش اتولدت 42 قصدي كنتش اتولدت فعملت البحث الرهيب ده وبعد كده بقى في مثلا روايات تانية خلاص بقى البحث عندي مهم جدا يعني بقى البحث عندي مهم جدا انا ابحث اشوف
وده باين جدا التانية. جدا في الاحد يعني في اسكندريه
في في الاحد يعني طول
في تاريخ جبار
وحتى في الروايه بتاعت الاخيره اللي قلت لك عليها الهروب من الذاكره الرحله من اسكندريه للاندلس اللي مر بيها سمير التايه ده والست اللي هرب بيها في الصحراء الغربيه عملت بحث في الصحراء الغربيه انا عامله قبل كده زمان في الاحد ينام بس عملت بحث جديد بقى عن المخدرات والتهريب بيتم ازاي وبتاع ودخلت شفت في اليوكوبيديا العربي والانجليزي حاجات معلومات مهمه جدا عشان تبقى ماده
بتاعتي عايزين اسم الروايه دي عشان برضه
الناس الهروب من الذاكره
الهروب من الذاكره
ثلاثيه ثلاث اجزاء عن المعتقلين في الزمن ده وبيخرجوا من المعتقل ازاي عاوزين ينسوا وازاي يعيشوا يعني فعملت بحث مهم جدا في الصحراء عن الحاجات دي البحث احيانا مثلا زي الهروب من الذاكره مثلا فيها اغنيه للشيخ امام بقره حاحه مثلا فبحث بسيط جدا اجيب الاغنيه بالظبط عشان ما اغلطش عشان لما احب اكتب ما اغلطش او مثلا اغنيه
توثق تاريخيا
او اغنيه مثلا في سهره لام كلثوم فبحث بسيط عشان ما تغلطش في الاغنيه دي حاجات بقى بسيطه يعني في الابحاث يعني مش عميقه قوي يعني انما العميق هو المكان نفسه البحث في المكان وفي الزمان نفسه يعني ما ينفعش تعمل رحله في الصحراء وبعدين في الرحله اللي في الصحراء دي تقول حاجه حصلت من 200 سنه ده هو ماشي
طالما تاريخي ما تقدرش تتصرف
بالزبط.
فيها
جيب معلومات صحيحه
برضو من الحاجات اللي قريتها من زمان انه في ثلاث حاجات الروائي ما يعرفش يكتب عنهم الا لو عاشهم وهي الحب والسجن والحرب هل موافق على التصنيف
لا مش موافق 100% الحب بيمر بالناس كلها بيه سواء نجاح او فشل ده ما فيش مشكله فيه يعني
لكن عمق التجربه هي طلع مشاعر
بالظبط
لو حد ما
طبعا كل ما هو شوف هقول لك على حاجه الفن دايما معني بالاكسنتريك بالجانح يعني انت لو عملت قصه حب ناجحه هتخلص بعد خمس صفحات
انما
انما القصه الفاشله هي اللي بتستمر لو عملت قصه عن اتنين اسوياء هيتقابلوا يشربوا شاي ويمشوا وتخلص القصه لكن لازم واحد شرير فيهم عشان يبقى في روايه يعني عارف فالسجن طبعا تجربه مش بيمر بيها ناس كتير بس ممكن يكتب عنها يعني ممكن
تقرا ادب السجون
يعني انا كتبت مثلا الهروب من الذاكره وكتبت قبل كده قصص قصيره من مجموعه قصص كان عنوانها اغلاق النوافذ من واحد تجربه السجن اللي اتسجناها في 85
ما قصدت حاجه
زي كده لكن احنا قعدنا 22 يوم وسبوز بلاتي قعدوا شهر ما عندناش سنين لكن اللي بقراه دلوقتي عن اللي بيحصل يخليك تبقى كانك عايش الجو كله فممكن من غير سجن تكتب يعني من غير يعني لكن لو حصل وجربت التجربه بتكون مفيده دايستويفسكي اتسجن تجربه مفيده في غيره ما اتسجنش وكتب يعني فمش مش ضروري يعني لان المهم انك انت يبقى عندك معرفه ومعلومات تعيشها بروحك تعيشها بروحك انا كتبت عن الحب مثلا ان في الفن الفن لا يعرف الانتقام حتى لما تكتب روايه
يعني
حتى لما تكتب روايه عن واحده خزلتك ما تنتقمش منها الفن غفران الفن غفران
طب ما انت كده انت بتلوي
مش مهم بس بتعمل بنا فن تاني وصدق فن تاني يعني مره واحده سالتني سؤال زمان
يعني ما تعملش بطل شرير يكسب من الاول للاخر
لا مثلا لا اقول لك واحده سالتني زمان هل ممكن تكتب روايه عن الناس اللي اذوك قلت لها هفتكرهم تاني ليه ما الاشرار كتير جدا ما اعرفهمش انا اكتب عن اشرار زي ما انا عاوز بس مش لازم اللي انا قابلتهم
هي دي بتتعمل لما يكون كعلاج نفسي.
يعني انا طول عمري مثلا كنت بعمل حاجه زمان وبطلت الحمد لله في حالي دلوقتي. يعني كان لما حد بيضايقني باجي بالليل بروح كاتب له جواب شتمه فيك بجواب كله شتمه وراح اقطع جوابه مين بس خلاص.
طب تخيل دي اللي بيعلموه ده من عملتها من دماغك كده. طب ده من في اساس علم العلم النفس
والسايكوثيرابي. ايوه ما هو ده ريليف بتتخلص من
الامشاع اكيد برضو دي غريزة.
فعملتها وظهرت في رواية أو اتنين في بيت ياسمين رواية أو اتنين الفكرة دي يعني. لكن ساعدتني بدل ما قابله واتخانق معاه وبتاع لا خليه فاكر ان انا عبيط مش عارف عنه حاجة مش عارف انه بيأذيني. في ناس ماتت وفكراني اهبل مش عارف عنه حاجة وسبتهم بسعداء باللي بيعملوه. بس انا انتصرت بالإصرار على الكتابة وخدت الحمد لله كل الجوائز وخدت يعني وانتشرته الحمد لله. لان لو مشيت وراهم كان زمان رفع العلم من امريكا في شارع بورسعيد ولا اي شارع مش عريان وماشي في الشارع. لو مشيت ورا المؤامرات يعني.
قد ايه في رايك الروائي يبقى مسؤول او ليه صوت لما يتخذ العمل يتعمل عمل سينمائي وسيناريست يكتبه؟ هل انت بتعامل يعني زي نجيب محفوظ بيقول انا مش مسؤول اطلاقا عن السيناريو انا عن روايتي؟
بالظبط. انا مؤمن بان السينما صوره والروايه لغه كلام. فالسينما صوره يعني انت ممكن في الروايه ثلاث صفحات عن واحد قاعد زعلان بلاش بالليل بتبقى لقطه كلوز اب في السينما وخلاص. وبعدين السينما كانها صوره في مجتمعاتنا لها محاذير كتير لها محاذير رقابيه ومحاذير اجتماعيه وكده. لكن في الروايه مفيش من المحاذير دي. يعني في مشاهد بتبقى حميمه جدا في الروايه صعب تطلع في الافلام بسبب الرقابه او بسبب التوزيع في العالم العربي. احنا جت علينا فتره في الثمانينات وفي العالم العربي كانوا بيشتروا مسلسل فيه واحد وواحده بيتكلموا لوحدهم في اوضه مش بيبوسوا بعض ولا حاجه ده بيتكلموا مش عاوزين
ده من زمان
في الثمانينات مش عارف تبيع مسلسل فيه واحد وواحدة بيتكلموا في الأوضة. حتى أنا نكتت مرة
أنا فاكر التمرينات دي
نكتة مرة في ندوة في فرنسا حد قال الكلام ده بيسألنا تقول لا دلوقتي بيوافقوا يتكلموا بس معهم محرم وهتهزر وخذركت. فالرقابة في العالم العربي كانت فترة في كلها وهابية وكده وبتاع. وهنا برضو كان نفس الموضوع اتغيرت. فلذلك أنا مؤمن. وحتى انا فاكر لما طلبت منك مجله الفن السابع فاكر انت بعتها لي لان انا كنت
لان كنت
بكتب فيها مقال كل عدد عن العلاقه بين الروايه والسينما ونزلتها في كتابي انا والسينما. الروايه صوره
لازم
الروايه لغه والكتاب انا والسينما والسينما صوره. يعني مثلا فيلم زي لي بابيون الفراشه فيلم الفريق الشهير عن الاثنين اللي هم داستن هوفمان
ده مش تروفو ده مين المخرج؟
انا نسيت المخرج دلوقتي
فرنسي.
هو اصلا القصه الكاتب فرنسي
لما الروايه
كان سيت ماكوين وداستن هوفمان. لما تقرا الروايه تشوف الروايه الاصليه الفراشه البطل حاول يهرب من معسكر اعتقال في امريكا الجنوبيه كذا مره بكذا شخصيه. الفيلم جمع كل الشخصيات التانية في داستن هوفمان مع ستيف ماكوين بقى اتنين بس عشان يبقى فيه دراما
عشان يبقى الاحداث مكثفة
لو عمل مع كل واحد هيعمل مسلسل
صح
مش هيعمل فيلم. وهكذا الروايات اللي اتعملت عن نجيب محفوظ اتغير فيها كتير طبيعي لان مش كل حاجة ممكن تبان في الرواية. يعني الروايات اللي اتعملت يعني تقريبا الفيلم الوحيد اللي اتعمل عن نجيب محفوظ تيبيكال كان خالد خليلي تيبيكال لانه كان واقعي قوي والروايه واقعي قوي. لكن الباقي كله اتغير. يعني اللص والكلاب فيها افكار فلسفيه مش موجوده في الفيلم. فكره ايه اللص والكلاب ده؟ ان القتل الفردي العمل الفردي ملوش نتيجه. كان رغم ان هي عن الاجرام انما كانت رساله لعبد الناصر في 61 اللي بتعمله لوحدك ده مش هيجيب نتيجه لازم عمل جماعي. الطريق مثلا الطريق هي عباره عن رحله الانسان إلى الله سبحانه وتعالى بيدور على مين؟ على سيد الرحيمي أبوه. شوف الاسم سيد الرحيمي الرواية اللي هو الله سبحانه وتعالى.
لحضرتك ولا حتى الاسم؟
ده نجيب محفوظ.
نجيب محفوظ
اللي هي رواية الطريق. ففي الرحلة دي بيقابل اتنين، واحدة بتمثل المادة واحدة بتمثل الروح، شادية وسعاد حسني. اللي بتمثل الروح في الرواية اللي هي بتمارس معاه الحياة الجنسية وكل حاجة لأن انفجار روحي. واللي بتمثل المادة الصحفية اللي قامت بدورها سعاد حسني اللي هي منظمة جدا عكس ما حد يتصور
بالظبط. انا كنت اقول لك هو المفروض يبقى متشقلب
بالظبط. فدي رحله الانسان في الحياه، هل يصل الى الله او لا يصل عبر الماده والروح، دي رحله الانسان. الفيلم بقى بيبقى عاوز ابوه من جريمه قتل وخلاص، بقى فيلم بوليسي
وتعمل حلو برضو،
وتعمل حلو من احسن الافلام، وهكذا. في خلفيه يعني فلسفيه للروايات العظيمه ما بتظهرش في السينما، او مش اي حد يقدر يظهرها في السينما. فالسينما بتغير، بتغير نتيجه الانتاج نفسه. الانتاج نفسه ممكن يقول بلاش المشهد ده هيكلفنا كتير،
وبرضه هو محكوم بسياق ومقدمة ووسط ونهاية، يعني محكوم جدا.
ونوع المؤلف دلوقتي بقى بيخش الممثل نفسه ساعات،
صح،
بوجهة نظره.
دي من أسوأ الحاجات اللي الدنيا خلتني مش عايز أوصل.
أنا فاكر مرة عملت مسلسل عملوا لي عمر عبد العزيز ربنا يديله الصحة، كان اسمه بين شرطين ومية. المسلسل ده اتذاع مرة واحدة واتقفل،
إذاعي
بالتلفزيون، وما اتذاعش تاني. لما اتنشر، لما اتذاع قولي كل المنتجين. الفيلم ده كان، المسلسل ده كان كله فانتازيا سياسية، احداث سياسيه بس بشكل فانتازي،
ما تعرفش تربطها بعصر
في العصر بتاعها اللي احنا عايشين فيه. يعني مثلا،
لكن لا تشير الى الحاكم الموجود ولا،
لا مش مهم الحاكم، المهم الاحداث. يعني مثلا في المسلسل ده واحد ضابط بيدور على قاتل، قبض اربعه خمسه ابرياء، قلع هدومه ومشي بالملابس الداخليه في الشارع، ما مسكش القاتل. مثلا في مشهد
زي احنا بتوع اتوبيس كده،
مثلا في المسلسل ده كل حلقه او اتنين واحد ماشي بيدور في الشارع، وبعدين بقوا اتنين، وبعدين بقوا ثلاثه، واسكندريه كلها بتمشي وراه. حسين فهمي في المسلسل ده مش بظهره عكس اسكندريه،
بلغ الجنون يعني قصدك،
لا ان الدنيا مش بظهره ليها معاني. مشهد مثلا حسين فهمي ده ماستر سين في المسلسل، وبيكلم الاسكندر الاكبر في المبشرق في اسكندريه، والشتا نازل عليه، بيقول له فين اسكندريه انت عملتها؟ لا لا حد يقول ايوه، ولا حد يقول احيه، ولا حد يقول كذا، كله لابس شباشب وجلاليب راحت اسكندريه. ماستر سين. واحد مثلا نفسه يروح امريكا، فطول ما قاعد على القهوه يلاقي فلوس على الارض دولارات، يوطي ما يلاقيش حاجه، فمشي في يوم لقى واحد بيقتل بواحد جري، تاني يوم ماشي في الشارع لقى المقتول بيقتل القاتل. المهم يعني احداث كلها فانتازيا، بعد ما انزاح اختفى منعوه، تلاقي البرومو بس بتاعه
كان
كان حسين فهمي.
مين
عمر عزيز
المنتج؟
المنتج انا ناسي اسمه، كان اسمه احمد ابراهيم، كان اسمها دلتا، شركه اسمها دلتا، ما انتكش بعد كده غير مره او اتنين. وعمر عبد العزيز اللي عمله، واتذاع وقلب الدنيا وكله جالي وبتاع، بس للاسف الشديد ان اتشال من لما اكتشفوا ان كل ده معاني سياسيه بس مش مباشره، مش مباشره، ده في الغالب هو السبب يعني. فلما جيت كان في مشهد عاوز اعمله في المطار، فجالي المنتج قال له يا استاذ ابراهيم المشهد ده خمس دقائق تقريبا، ياخد مننا اربع ساعات في المطار، والاربع ساعات احنا بنتنقل ونروح المطار وكده وبتاع، والتصوير كله كان في اسكندريه، التصوير كله، فغير الفلوس المطار بياخد 20,000 جنيه في الساعه، فهل ممكن تغيره؟ قلت له ممكن غير، خليت البطل يبعت لها جواب ان انا اجي على البيت على طول، ما تجيش المطار
طالما لا يمس القلب الموضوع،
يبقى قابلها في البيت وخلاص. مشهد تاني رحنا نصور في كوم الشقافه في منطقه السواري، عمود السواري، لا فلوس كتير جدا يدفعها. قلت له انا عارف منطقه اثريه في برج العرب ما حدش يعرفها، تحت الارض والدوله سايباها، صوروا فيها ببلاش.
دي كنز
بالنسبه لي، خدتهم صوروا فيها ببلاش. فساعات المنتج يكون يعني فلوس ممكن تتغير يعني، فمش في ايدك.
بس مش انت اللي كاتب السيناريو،
انا اللي كاتب السيناريو،
انت كاتب السيناريو. انا لاحظت ان نجيب محفوظ عمره ما كتب سيناريو على روايه عملها، هو كتب سيناريوهات من الهوا.
انا السيناريو ده كان من دماغي، كان من دماغي. بعد كده لما نجح السيناريو ده
نسبه الى روايه، متخيل من روايه؟
لا لا لا
ده سيناريو بس
من دماغي. ممكن تلاقي فيه بعض القصص القصيره زي اللي ماشي بتعرف في الشارع او كده وبتاع،
بس دي كانت اول تجربه سيناريو.
اول تجربه سيناريو
كان، تفتكر حجمه قد ايه؟
كان 26 حلقه.
كان ده مسلسل.
مسلسل.
والحلقه كانت اخذت مثلا 40 دقيقه،
40 دقيقه او حاجه بتاع.
نجح
نجح جدا، ولدرجه المنتجين كلها جت لجاري وبعدين اتمنع، معرفش ليه.
ده من حوالي قد ايه؟
كان 2002 او 2001 بين شرطين وميه. بعد كده عملت مسلسلين عن روايات ليا، المخرجين غيروا كلامي كله، فبطلت، بعدت عن السكه دي ورجعت للروايه.
عشان بيعدلوا في السيناريو بتاعك.
ما غلقتش ولا كلمه كتبتها.
دي اسوء حاجه في الدنيا.
والممثلين طلعوا بهدلوهم في التلفزيون، وانا اتصل بيقولوا بلاش على المخرج، هو حر وما رضيش اخش المعركه دي، وقلت ارجع للروايه، ورجعت للروايه وخلاص. بس كانت تجربه ظريفه.
بس لو كانت سيناريو بتاعك فانت مش من حقهم يغيروا اي حاجه غير
الجمهور. انا مش فاضي الكلام
ده, ما هي معركه.
اه مش فاضي معركه, رد على صحفيين ويقولوا ما عجبناش
ودوشه.
انا كنت محتاج قرشين خدتهم وعملت وعزلت من امبابه ورجعت لروايتي تاني خلاص.
بمناسبه التحول من الروايه الى الافلام, في زي حاله اقبال عظيم على روايتك تحويلها الى مسلسلات في الفتره
الاخيره. اقبال عظيم مره ومرتين بس. يا رب يبقى اقبال عظيم.
اه بس فتره الحمد لله. بس دي فتره مش كبيره. فدي كانت مفاجاه لي
والله. هي بالنسبه لي مش مفاجاه, هي بالنسبه لي طبيعي. انا بعت روايات قبل كده اشتروها مني منتج, يعني مثلا بيت الياسمين اتباع ثلاث مرات ثلاث شركات على مدى 20 سنة.
بخمس سنين برضو؟
اه خمس سنين وما اتعملتش.
النبي بطل خمس سنين دي.
ما انا بقول حطها سنتين. اه ما اتعملتش. طول عمر اتبعت وما اتعملتش كذا حاجة يعني, اتبعت وما اتعملتش. فلما حصل ده من اربع سنين عملوا في كل اسبوع جمعة, والمرة دي بسطت طبعا. لكن المفروض السينما والمسلسلات تاخد رواياتنا كلنا مش انا لوحدي. الرواية غنية جدا في مصر.
بس مش كل رواية قبل ان
هيلاقوا على الاقل
للمخرجين دول والمنتجين دول ونوع
يعني رواية السيكروب اللي كلمتك عنها دي لما طلعت اربع منتجين او خمسة كلموني وبعدين رجعوا في كلام. العابرة منها شلبي موجودة اسألها كانت نفسها تعملها وبعدين تأجلت
ما قبضتش بقى في
واحد. لا لا ما انا بستنى لما يعمل عقد. انا اي حد بيكلمني اقول له موافق مبدئيا لما تعمل عقد.
لا حضرتك قول له اخد مقدم ونتكلم في العقد
يعني حسب الظروف.
انت عارف ان زمان الله اعلم دي حقيقه ولا لا, في فتره ما في عند عادل امام في عزه تماما يعني, كان وقت كنت بقى ببدا اكتب سيناريو, فكان يشاع بشكل غبار انه عادل امام بياخد 10,000 جنيه عشان يقرا السيناريو. يعني مش يديله سيناريو يقرا يقول لك اه ولا لا, عشان يقرا اصلا يقرأ. هي برضو حاجه
حقه
لانه مش انه بيفنط من بعيد.
فنان كبير.
ده
في العالم كله عادي جدا.
شورت ليست
في العالم كله. احنا عندنا دلوقتي في حاجه بس ما احبش اقولها لك.
قولها
ان هم بيتصوروا ان لما بياخدوا روايه من واحد بيعملوا دعايه فيحمد ربنا. مش بيفهموا ان الروايه دي بتفيد الفيلم.
دي لازم حاجه تكسرها معاهم في الكلام وفي الحديث.
مش لازم. انا مش فاضي بقى. انا كبرت. مش فاضي.
لا حاجه ما كبرتش.
مش فاضي.
حاجه من حقك او ملتزم. حاجه ملتزم. لا معلش. حاجه ملتزم فنيا وتاريخيا ان انت تقول الروايه هي
لما حد
البناء الاصلي والحقيقي والوحيد.
ولما حد بيسالني على المسلسل من الجعب مسلسل انا لا روايتي وخلاص.
تمام. طرح فكره وهي فكره يعني وجوديه انه الكاتب حتى لو عنده موهبه عظيمه وطلع عمل يعني هيظل في التاريخ انه يقرر ياخد يفاضل بين انه يكتب عن الحياه او يعيش الحياه. وده سؤال مخيف وعظيم.
لا انا بالنسبه لي الحقيقه يعني الحياه الحقيقيه اللي عشتها هي الكتابة نفسها والحياة اللي في الكتابة نفسها. ليها مصدر من الحياة اللي حوالينا, لكن الحياة وانا بكتب وشخصيات العمل هم دول حياتي الحقيقية. اما اللي شفته
لا تستعوضها باي حاجة في الحياة طبعا.
لا بيغنوني عن كل شيء. اما اللي شفته في الحياة فانا عارف انه احد المصادر, لكن في برضو مصادر من الافكار
طبعا.
في شخصيات بتعبر طبعًا عن الفلسفه الوجوديه وعن طبعًا العبثيه وعن, وعن وعن, فدول حياتي الحقيقيه. فلذلك انا ما بفرقش الحياه الطبيعيه اللي حوالينا بعيشها باعتباري بني ادم عايش. فلازم انزل اقوم من النوم الصبح افطر واتغدى واتعشى واروح سينما واروح كذا عادي بعيش
حياتي. لكن تنزل المحطه القديمه وتنزل السوق
وانزل السوق كل ده وعارف ان الحاجات المهمه هتبقى في السبكونشس وتطلع.
انت قلت لي حاجه بتقعد بتمتص برضو
الروح بتاعتها بنساها وتطلع في اللاشعور وتجي باللاشعور. لكن الحياه الحقيقيه هي اللي انا بكتبه دي. ولذلك انا
ده العالم اللي انت بتخلقه.
ده العالم
الحقيقي. هو عالم اخر
بالظبط.
هو ده العالم وممتع
وده اللي مخليني مستمر في الحياه. لان الحياه الحقيقيه اللي حواليك
مرعبة.
هتشوف فيها حاجات تخليك تنتحر.
فده هروب في جزء برضو الهروب الى عالم افضل.
يعني ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى.
بالظبط. وعندنا برضو صبري موسى فساد الأمكنة رواية عظيمة
طبعا.
هل بقى في نوع من الكتاب يا استاذ ابراهيم بيبقى عنده شحنة ما بتطلع حتى بتزاجة وبكارة في عمل ثم ينضب لان هي دي ده اللي كان عايز يطلعه ده رزقه في الموهبه هي دي وطلعها بشكل مكثف وخطير وبرضه بوحي جبار, وقرر انه ما يكملش.
دي هو القرار, هو ده المشكلة. انا مش مع اي قرار, القرار بيجي لوحده لما تحس انت ان روحك مش عاوزة تكتب. لكن المفروض انك انت تنسى الرواية اللي عملتها وتشتغل في غيرها بعد كده, تطلع احسن تطلع اوحش مالكش دعوه. طيب. لان لو حد قال لها اوحش فيه حد تاني هيقول لها احسن. طبعا ده انا بتكلم عن نفسي لان انا سخرت كل شيء في حياتي للكتابة. لكن في كتاب ما بتقدرش تسخر, يعني لما كاتب انا ما اقدرش اشتغل في الصحافة عشان كده, لان الصحافة هتاخدني من الكتابة كتير جدا. في ناس لقوا ان الصحافة فرصة للانتشار والزيوع, يعني زي حسين عبد القدوس او في السباعي او غيره. في كل واحد دي مسألة نسبية. يعني نجيب محفوظ اشتغل موظف ساكت لغاية ما خد الجائزة التشجيعية و 59 وقدر ياخد شقة, ولما طلع على المعاش عملوه الرقابة وبتاع برضو في مواعيد محددة, لكن ما اشتغلش في الصحافة. لما طلب ودوه الأهرام يكتب عمود كل شهر ولا حاجة صغير كده وخلاص. يعني فكل واحد واختياراته. يعني احيانا الصحافة بتغلب لغتها على الكتابة نفسها احيانا. لان
طبعا عايز استوقفك, انا بتكلم على انه استاذ ابراهيم عبد المجيد الروائي واستاذ ابراهيم عبد المجيد الانسان المتطلع الى الحياه, اللي عنده فضول, اللي عايز يعيش تجارب اخرى. فهنا فيها في ناس جزء فيها جزء اراني ان انا قرر انا مش عايش اكتب على ناس حتى لو شيء عبقري, لان الاول هي حياتي الشخصيه ان انا عايشها. وده في طبعا شطح جامد بس ليه مبني على برضه على لوجيك او على حاجه ليها وزن. يعني انه
تعمل هذا ما تقدرش تفصل, لان الحياه الشخصيه انت مش لوحدك عايش فيها.
صح.
عايش مع الاخرين, مع اصحابك ومع احبابك ومع بيتك ومع اولادك ومع مراتك ومع احفادك. دي حياتك الشخصيه, مش عايش لوحدك. وحتى لو عايش لوحدك بتنزل الشارع, بتقعد مع الناس, تقعد في القهوه, بتقعد كده. يعني هحكي لك مثلا ايام الشباب كنا عايشين حياه كلها عبس. انا وسامي صلاح الله يرحمه مخرج مسرح عظيم وتوفى يعني بدري, واحمد الحواتي, ولما كنا في اسقف الريحاني. وسامي كان دايما يقول لي يا ابراهيم مش هتكتب روايه عن حياتنا مع بعض؟ اقول له هيجي لها يوم يا سامي, هيجي لها يوم, سيبها لما تيجي لوحدها. لغايه 2011 او 2012 تقريبا كنت في دار الهلال صدفه كده, لقيت بنت شابة قاعدة كده اتعرفت عليا. انا استاذ ابراهيم فرصيدة, انا تلميذة في معهد العالي للفنون المسرحية. قلت لها اخبار سامي صلاح ايه؟ هو استاذ في معهد العالي. قلت لي سامي توفى من اسبوع. روحت حزين جدا وبدأت اكتب هنا القاهرة. طلعت كل حياتنا بالخيال زيادة بقى, وجماعة بينه وبين احمد الحوت وناس تانية, يعني طلعت رواية تانية. وبتقول لو يا ريتك كنت عايش يا سامي. لما نشرتها كل اصحابه واصحابي قالوا لي سامي وانت واحنا موجودين في الرواية, عارفه والخيال اللي فيها. فالزمن اختار الوقت المناسب. يعني الزمن اختار زي رواية السيكروب اللي طلع فيها واحد ما رضيتش اكتب عنه من 40 سنة. فانت حياتك مش لوحدك, مع الاخرين.
يعني ده اختيار
انت وحظك. يعني انت احيانا بتلاقي اخرين عندهم تجارب مذهلة مذهلة بتفيدك يعني
في الحياة.
في تجارب الاخرين مذهلة. يعني
يعني ممكن تستعيد عنها. انا اسف انه يعني بشوف ان الروايات والشخوص اللي عندهم تجارب جبارة اللي انت قربت منهم, هو الاتنين كافلين بان يودوك خزين او مرعب من من التجارب والاحساس, وكأنك انت مرستها. يعني واحد صاحبي قوي مثلا هو بلطجي, انا عايش من خلاله بلطجي. يعني فقدر اكتب عنه كويس قوي. فهمت. بتاخد فترات راحه من الكتابه؟
باخد فترات راحه
مش بستمتع بيها.
باخد فترات راحه لغايه ما دي روايه تانية تقول اكتبني ابن كذا.
اوكي.
اروح كاتب, ما جاتش خلاص مش مشكله, بعتبر نفسي في راحه. وساعات بكتب قصص قصيره بقى وكده وبتاع, بتبقى قصص قصيره في الفواصل بين الروايات كده. بس بقى لي فتره ما كتبتش قصص قصيره.
يعني. طب كويس. سؤال عبسي برضو, ليه حد زي مثلا يوسف ادريس هو ملك القصه القصيره وما كتبش روايات, واللي كتب في كتب روايات وقصص قصيره, وفي ناس كتبت روايات بس؟ القصه القصيره يعني موقفها ايه عند الكاتب الروائي؟
لا, هي حسب الموهبه. في واحد موهوب قوي في القصه القصيره,
ليها قواعد برضو.
ما هي قواعد, ما هو بس هو ممكن يخترق قواعد تانية. فيوسف ادريس كان موهوب جدا في القصه القصيره اكتر من الروايه, وموهوب في المسرح اكتر من الاثنين. مسرحياته
دي بالنسبه لي غريبه قوي.
مسرحياته جباره, وعظيمة جدا وتجديد في شكل المسرح، واخد بال حضرتك؟ فحسب ان نجيب محفوظ موهبته في الرواية اكتر، رغم انه قصصه اتظلمت، قصصه اي مع الافكار الفلسفية كلها قصيرة بس اتظلمت لان من كتر الروايات اتظلمت. انا كمان قصة قصيرة مظلومة، يعني احسن انا اتعامل عن الرسائل دكتوراه كتير جدا والله، عن روايات وغيره وماجستير، انما الرسالة اللي كنت حريص احضرها كانت في جامعة عين شمس من 5 سنين أو 6 عن قصص القصيرة، كانت رسالة دكتوراه كنت حريص اني احضرها
طبعا، لأن عادتك الى
لان القصص القصيره مظلومه، رغم ان لما كنت انشر القصه كان كل الناس بتقراها ويتكلموا فيها لانها كلها عباره عن قصص فلسفيه، يعني فيها افق فلسفي كبير، وكمان غرائب، يعني غرائب، يعني ما بكتبش عن حاجه عاديه، كلها غرائب، يعني عارف يعني مثلا
دول موجودين
في جمعتهم كلهم في كتاب في الشروق اسمه اشجار السراب، كل اشجار السراب، كل قصص قصيره جمعتها في كتاب أشجار
ونزل
نزل من سنة وسنة وشوية، ما نزلت 5 مجموعات قبل كده وجمعتهم في أشجار السراب، يعني فيهم قصص مثلا ما 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 يعني بحس ان ربنا اللي عطاهم، يعني مش عاوز
اتكلم عن نفسي، يعني فاهم جدا،
مش عاوز اتكلم عن نفسي،
وده يودينا حضرتك لحاجة عبقرية قالها مركز في حوار حد بيسأله على ما هي الموهبة دي ازاي، فقام قايل كلام عبقري، قال نفسه بقال كده مفيش حاجة اسمها موهبة، لما انت تقعد قدام ورق فاضي وتقعد تعافر في الافكار اللي بتجيلك من اللي شفته والبخزون بتاعك واللي انت مش اللي في لوعك بس نمطي وكل ما يعرف عن المشهد ده او عن الحتة دي، حاربت عشان مش تحفر تحفر تحفر، في لحظة ما بتكون استحقيت الالهام فينزل عليك الالهام.
ما هو ده تجسيد الموهبة،
مرعبة،
هو ده تجسيد الموهبة، مش انك تقرر تكتب، انك تكتب انك تكتب لكن تقرر تكتب ممكن تقعد طول الليل تشخبط وتعملش، فالموهبة بتختار اللحظة المناسبة، اللي زي ما قلت انا السبكونشس او اللاشعور، انا زي ما قلت الذاكرة هي النسيان، لما بتلح علي افتكر ما بتلحش مش عاوز، عارف ان هيجي غيرها، عارف ان هيجي غيرها، فهذه الموهبة هنا بتتجسد في انها بتلح عليك كذا، لما تقعد تكتب كده وانت بعقلك، اذا استخدمت العقل في الابداع يبقى تكتب مقال
بالظبط،
المقال هو العقل والابداع هو الروح،
الرواية فيها مساحة لانه اللي مش لازم بيها استراتيجية، مش لازم بيها بنا، يعني مثلا موراكامي بيجيلي اللي هو الياباني بحبط دايما في نهايته، مخلصش ولا حاجة وقفل فجأة في صفحتين، هل ضروري في الرواية انك تشبع قارئ بانك توحي بنهاية او في تحقق
ولا حاجة؟ لا، هي بتختلف، هو ده كلام النقاد عن موراكامي، لكن هو
شعور والله العظيم ما قريت حقته بس
او ده احساس القارئ لكن هي بتختلف،
مع انه مسلي جدا مخليته اقراه،
بس هي بتختلف من كاتب لكاتب، ولو الكتاب شبه بعض مش هيبقى في كتاب،
صح،
لازم يختلفوا عن بعض، فالاختلاف ده جاي نتيجة التربية، المكان، الزمان، الثقافة والموهبة، فبيختلف كاتب عن كاتب، يعني أنا مثلا هقولك على حاجة، في 70s بعد النكسة، بعد 67 أنا كنت نصير لحد النكسة، كنت عندي 20 سنة، حصل لي حزن كبير أوي بسبب النكسة، وعرفت الأول مرة كان مفيش جرايد في مصر معروفة غير الأخبار والأهرام والجمهورية،
والراجل اللي ضحك علينا في بالمايك وقال انتصر
والكلام ده كله، بدأت أشوف كتب جاية من بيروت كاتبينها الشيوعيين اللي هربوا من مصر، ازاي فتت عبر الناس كلها اعتقالات وكده وبتاع، كنتش هعرف، فتغيرت وجهة نظري
عشان كنت اصغر
كنت صغير وبعيد عن وناصري بقى تعليم والشغل وسهل جدا وكل حاجه حلوه يعني، فتلقفوني الشيوعيين ودخلت حزب الشيوعي، لما دخلت حزب الشيوعي اجتماعاتنا كلها سريه وحاجات من هذا النوع بتاع، كان اسمه حزب الشيوعي المصري، لكن لما جيت اكتب قصص كنت الاقي القصه فيها افكار مباشره، لان كل كلامنا في السياسه فبيطلع في القصه فبقطعها، انا عاوز فن، لغايه سنه 78 قررت اسيب الحزب عشان ابعد عن الاجتماعات السياسيه دي، حتى لو مش اجتماع رسمي واحنا قاعدين في الاول كلام كله سياسه،
عشان مخزونك يبقى بس للابداع والفن والخلق،
فطلعت من الحزب انا وكنت خليه الادباء، كنت انا مسؤول الاتصال بين الخليه دي وبين اللجنه المركزيه، وكنا 4-5 كتاب، كان محمد ناجي الله يرحمه وعبد الجبير الله يرحمه وعدلي فخري الفنان الموسيقار اللي كان المقابل للشيخ امام، كان سمير عبايه بيألف له الشعر وهو يغني, ونجم مع الشيخ امام يعني الاثنين كانوا في الوقت ده. وروحت البيت وبدات حسيت ان انا شلت هم كبير قوي اللي هو هم الافكار المباشره, وبدات اكتب في روايه المسافات بيت الاصول. وجدتها انا خلفيتي الفكريه مهمه جدا, قاري انثروبولوجي وقاري تاريخ شعبي وقاري كله فلسفه وكل حاجه. بقيت اكتب اساطير واقول وجدتها. وكتبت المسافات في 4 سنين تقريبا, وانا قبل ما انشرها بشهور نزلت في مصر ترجمه 100 عام العزله. صوت قلت هي النقاط هيقولوا انا اتاثرت بيه, والمصحف كتبها قبله انا مش جعبي, هو نفسه اتاثر بألف ليله. قلت سيبه اللي يقول يقول, ولغايه تقولوا كده بس اقسم بالله ما كنت قريته. لكن انا قاري ألف ليله وقاري الفن الشعبي, وكان بنشوف بتوع الربابه يغني زمان, وقاري الانثروبولوجي كل حاجه.
اهميه يعني التراث الشعبي زي كليله ودمنا
مهم جدا,
المقفع,
الخيال,
الاساطير الاغريقيه,
الخيال
ده مهم للكاتب انه يختزن ده
الخيال. الخيال
فتح له زي
مش مهم تعرف المعاني بس الخيال, يعني الخيال يعني لما يعني انا الاساطير اللي خلاني حبيت رحت للفن للادب افلام شفتها وانا عندي 10 و12 سنه عن الاصيل الاغريقيه, افلام عن هرقل وعن اوديسيوس وعن حصار طروادة والكلام ده كله. فبدات ادور على ملاحم دي
وقراها ساري وعظيم.
فكنت صغير بقرا بالعربي بس لسه في الابتدائي واعدادي, فبقيت وانا في الاعدادي اقرا الالياذة والاوديسي ترجمه خشبة الله يرحمه ابو سامي خشبة الله يرحمه وغيره, ودخلت عالم تاني خالص وبيتجري ورا الافلام دي اجري وراه, وفتحت لي سكه بقى الادب الغرائبي ده, الادب الغرائبي والغرائب من بدري مهم جدا.
ودي حاجه بتستهويك النوع عشان دي حريه اكتر
طبعا. هو الانسان البدائي الانسان الاول اللي كتب الاساطير دي كان حاطط دماغه شكل ادبي؟
لا طبعا,
النقاط طلعوا منه الشكل الادبي
بالظبط صح,
انما هو حاطط قدامه الحريه في الفكره, وازاي هم بقى طلعوا منه الاشكال الادبيه. وانت لما تدرس الاشكال الادبيه لازم تبقى حر في الخروج عنها, تخرج منها يعني عارف.
وبرده اللي عنده البخاره مدرسي بيبقى ممكن يخش في حاجه في زاويه من جهله تفتح للناس عالم
ممكن
اخر يعني
ممكن
يعني انا مثلا سيناريو ابراهيم الابيض عملوا صفحه وقعدوا يحللوه وليه معجبين فيه, حوالي نص مليون معجب كلهم دارسينه يعني, وفي مثلا 12 بوست كل يوم على الصفحه دي, 70 حاجه هم محللينها حلوه جدا لكن لما اسوق قبل السطر
ما كانش اصلا. ما هو دايما النقد يعني انا بحبه جدا,
بس حاجات حلوه قصدي
النقد حلو جدا وجميل وكل حاجه, لكن في الاخر الكتابه حسب الروح يعني حسب الروح. الواحد بيشكر النقاد على كل شيء لكن في النهايه هو حسب الروح, لان مش بيشغل عقله يعني. انا لو شغلت عقلي
خلاص
حق المخال يعني مش يعني انا لما اكتب مثلا لاحد ينام في حاجات مشاهد جت من المكان, لما بتحصل غاره والبيت فيه مسيحيين ومسلمين بينزلوا الخندق, فده بيقرا قران وده بيقرا من انجيل, فدخلت الكلام في بعضه
عبقري.
فانا بعمل مشهد سينمائي مش قصدي
صح.
طبعا النقاد قالوا ده بيوحد بين الاديان ماشي شكرا, لكن انا بعمل مشهد سينمائي. لما تسمع منك كلمه بسم الله الرحمن الرحيم ابانا الذي في السماء تدخلنا في تجربه وبه نستعين, فانت لانك مش هتسمع كلام مترتب, لو رتبته بتبقى تاليف, لما تشوف الصوره السينمائيه واخد بالك. لما مات دميان في الاخر والتاني بيبكي عليه الشيخ بيقول دميان مرغى البحرين يلتقي امين دميان من العياط, هو مش قصده مش قصده يعمل نص,
بيعمل بياخد حتت من القران
مش قصده يعمل نص, هو بيعيط وبيفتكر زميله. فانا بعمل سيره سينمائيه لان انا احب المشهديه قوي في الكتابه. ده انعكاس دراستي في السينما ودراستي في المسرح. انا بعتقد ان الروايه عمل بيشمل كل الفنون,
ده حقيقي
يعني. اللوحة 30 سنتي 30 سنتي دي فيها كل حاجة, لو قدرت كل ما تصغر في الكلام تبقى فيه موضوعات أحسن, كل ما تتغير اللغات زي تغير الألوان التناسق أو التضاد أو غيره ده مهم جدا. والحوار مستفيد من المسرح والمشاهد من السينما لازم يعني. أنا عندي مثلا أكتر من رواية كانت تكون سيناريو, شاهد القلعة كانت تكون سيناريو سينمائي
فيها حوار
شاهد القلعة تطور الأحداث كأنه سيناريو.
لكن هل في قاعده انك ما تزودش في الحوار عن حاجه معينه عشان
القاعده ما ترغيش كتير, ما حدش يرغي
ترغيش كتير.
اللي تقدر تقوله في جمله احسن من عباره, واللي تقوله في عباره احسن من فقره,
الاقل اكثر
التحدي هو الحذف وليس الإضافة. الإضافة سهلة، إنما الحذف هو التحدي.
صح صح،
الحذف هو التحدي.
يعني خلاص أنا في حاجة يعني قربنا نخلص الجائزة. يعني في مثلا جهة عملت جائزة للقصة والرواية وقصة قصيرة والمسرح، مثلا صندوق التنمية الثقافية. ده كان المفروض يطلع ان التنافس على جائزة مالية كبيرة جدا بالنسبة لنا كلنا، كان المفروض يفرز أعمال حلوة. أنا لأن أمي كانت أحد المؤسسين الله يرحمها، فكنت بشوف كتب عندها، فحاولت أقرأ. أنا مش فاكر أي سنة خالص بقى، أي من الروايات دي كانت 6-7، ما عارفش ده إيه يعني، ما عارف خالص يعني، شيء لا يوصف.
ما هو جوائز في ناس كتير بتقدم لأسباب مالية، مش مهم روايته حلوة أو وحشة، محتاج فلوس. يعني تلاقي مثلا الجائزة بتقدم فيها 500 أو 400، بيكسب واحد أو اتنين بكتير.
صح.
فملاش مقياس يعني، ملاش مقياس. ودايما في كتاب بتخسر، يمكن روايته أحسن من اللي كسب، بس ذوق اللجنة.
صح،
ذوق اللجنة كده. صح. هتعمل ايه؟ فأنا دايما أقول الجوائز زي الجواز، اسمه نصيب، وهم قرشين بينفعوا في الحياة وخلاص، وربنا يكفيكوا شر الحسد اللي حصل لي بالجوائز اللي خدتها والمرض اللي جالي.
ربنا يشفيك دايما.
وانا عمري ما قدمت في جائزه، دايما انا ارشح من جهات فكريه او ثقافيه. الجائزه الوحيده اللي قدمت فيها، اول جائزه في حياتي، زي ما قلت لك، لما كنت صغير وقريت بقى في فن الادب وبتاع، ورحت كاتب قصه ومشترك في نادي قصه في اسكندريه، دي اول جائزه قدمتها في حياتي. وخدت الجائزه الاولى من 500 قصه، فازت هذه القصه، وخدت الجائزه كام؟ 3 جنيه
بس. ده خساره
69، 3 جنيه دي حاجه بتتكلم يعني. اشتريت 30 جرنان ساعتها او 50 جرنان بجرنان برسال، ويتوزعها على الناس في الشارع. ده انا هو
الحياه كان مبدع. وانت عايش لوحدك ولا انت كونت اسره؟ الحياه دي مرتبطه بنوع الشريك اللي هتختاره فيسهل حياتك، ولما خدت لوحدك الفرق في الدوافع
هي حظوظ الحياة. هي حظوظ. يعني الجواز ده اسم نصيب، حظوظ. ممكن جدا تتجوز زوجة عارفة ان انت من عقلك مش معاها. وانا كنت سعيد في الزواج الاولى لزوجتي اللي توفت الله يرحمها، وزوجتي اللي معايا ياسير سمك، انهم عارفين ان انا شاطح وسرحان، فبقعد اكتب. فده بيساعدك. انا عملت مع زوجتي الاولى 20 كتاب، مع زوجتي الثانيه 23 24 كتاب، وده فضل من الله. ما احبش اقول عشان ما نتحسدش، بس ده فضل من الله. لكن الزواج ده بقى ملوش دعوه بالكتابه، ممكن يبقى مشاكل تانية بتحصل وجوازات كتير بتبوظ، ملهاش دعوه بالكتابه.
صح، بس هي الاساس فيها، العظم بتاعها، ان هي تكون عارفه بتتجوز مين.
لان هو الكاتب متعب. يعني الكاتب متعب
طبعا،
الكاتب متعب لانه مش موجود تقريبا، مش
عايش في عالم متوحد معاه، ما حدش شايفه غيره.
نادي مراته باسماء الابطال بطلات الروايه وخد كده وبتاع، مش موجود يعني.
استاذ ابراهيم، انا يعني عاجز عن الشكر عن قعده عظيمه، كان نفسي اعملها وهو حديث مع حضرتك قد لا ينتهي. لا، بس انا عارف ان انا اجهدت حضرتك النهارده. بشكرك جدا على مجيئك وعلى كرمك ان انت سمحت لي بالفرصه دي، واديتني فرصه ان انا ما انا عارف حاجه من زمان، لكن لم ما حصلش حديث قريب كده، فده شيء افتخر بيه. وبشكرك جدا جدا.
شكرا.
شكرا.